أخذنا شرط من شو تقريبا ولا أخذنا إيه؟ الشرط الأول. أيوة الشرط اللي أنا فيه. طيب قلنا السلام. نعم حاضر، بس نوصل اللي احنا عايزين الاول عشان الطويل هو كان 900 سطر فيه موجودين، نصبر شوي. السلم قلنا لغة اهل الحجاز السلم، ولغة اهل العراق ايه؟ السلف. وهو هو السلم او السلف. سلف شبيه بالدين، شبيه بالدين، كانوا بياخد لانه هياخد المال الان وبعد ذلك حقيقي يعطيك المعاوضة بتاعت هذا المال بعد ذلك في الوقت اللي هتتفق عليه، فاسمه سلف عند اهل العراق. وسمى سلما لانك بتسلم المال في المجلس، اسمه سلم لانه في المجلس اللي انت جالس فيه بتدي المال وبتتفق هتاخد السلعة بعد ذلك. طيب شروطه قلنا شروط البيع، مش كده؟ فاكرين شروط البيع 7 اللي هم الرضا، الرشد، كونه مبيع مالا، كونه ملكا للبائع أو مأذونا له في تسليمه، القدرة على التسليم، معرفة الثمن والمسمن، كونه منجزة، أن يكون منجزة. طيب السلم أول شرط من الشروط بتاعته زائد شروط البيع، يعني من أقول لك أذكر شروط السلم هذكر لي 14 شروط البيع وهي كذا وكذا وكذا، مش هتيجي في الامتحان تقول لي شروط وشروط البيع انظر الكتاب، لا هتقول لي شروط وشروط البيع اللي هي كذا 7 شروط وتحط الثامن بتاعها أو تقول زائد 1 2 3 7 شروط بتاعة السلم الزايدة عن شروط البيع. أحدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمزروع. كالمكيل بالكيل، الموزون بالوزن، المزروع بالزراع، كان زمان بالزراع يقيس بالزراع، الآن بيتقاس بالزراع في أماكن لكن الغالب القياس بإيه؟ المتر الآن القياس به. والمعدود من الحيوان ولو آدمية، وشرحنا هذه قبل كده عشان ما نعيدش تاني اللي مضى. فلا يصح في المعدود من الفواكه، لا يصح في المعدود للاختلاف اللي فيها. والله زي ما قلنا أي شيء يصلح فيه الانضباط يدوس فيه السلام، طالما توفرت فيه الشروط يبقى مش حقف على اللي هو لا والله الآن الحجم بقى سهل معرفة الحجوم حتى في البيض حتى في البرتقال حتى في كده، اللي يتعرف الحجم بتاعه لما نعمل قال بالعدد اللي فيه. ولا فيما لا ينضبط كالبقول، البقول زي الجرجير والكرفس والفجل ومش عارف ايه، الاشياء دي بيقول لك لا تنضبط، الان صارت منضبطه ومعروف الحزمه فيها ايه وتتباع بالحزمه ويبقى معروف اللي في، طالما انه قدرنا على التعريف يبقى ما نضيقش، لان باب البيع من ابواب الاباحه، الاصل فيه الاباحه، فاذا قدرنا على ضبط الوصف بكيله بوزن بعدد بغيرها يبقى على ذلك يجوز فيه السلام. الجلود كذلك ذكرناها، الركوع الرؤوس والأكارع ما صلح فيه الضبط يدوس، الأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها، الآن الأواني في الدنيا كلها سهل انك تجيب كوبايات قد بعض تماما، تجيب حلل قد بعض تماما، تجيب مش عارف ايه قد بعض كبير صغير، حتى الخزانات اللي تحط فوق البيوت خزان بلاستيك ياخد متر، خزان مش عارف ايه ياخد ايه، كل أشياء يدوز ان يكون فيها السلام طالما قدرنا على ايه على الضبط. بل ما هو أشد من ذلك، جهاز زي الكمبيوتر، هذا الكمبيوتر اللي فيه أصبح الآن بيديك الكمبيوتر فيه إيه والشاشة بتاعته إيه والطول إيه والعرض إيه والبتاع، كل الحاجات الموجودة فيه طالما أضرنا على الضبط فيها بما لا أختلف أنا وأنت يبقى على ذلك يدوس فيه السلام، لا نضيق في هذه الأشياء. ده الشرط الأولاني. الشرط الثاني، واقفين على الثاني، ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. ذكر الجنس، جنسه ايه؟ زروع. نوعه ايه؟ قمح. كيلو قد ايه؟ 1000 وسق، 1000 فرق، 1000 صاع، يبقى هنا عرفنا الجنس، عرفنا النوع، ممكن الصنف مصري سعودي هندي مش عارف ايه حسب الصنف بتاع هذا النوع. يبقى ذكر الجنس والنوع بالصفات التي يختلف بها الثمن، لأنه ممكن تقول أن في حاجات معينة بتتباع في مكان هذه رخيصة، لا حاجات تانية أجود منها وأغلى منها، زي حبة البركة مثلا، حبة البركة المصرية أفضل نوع على مستوى العالم كله. يبقى لما نتفق والله حجيب حبة بركة صينية دي تمنها كذا، حبة بركة المصرية تمنها كذا، يبقى على ذلك الاختلاف هو الجنس واحد، الجنس النوع واحد، لكن الصنف لا يختلف، الصنف ده عن الصنف ده، يبقى على ذلك الثمن قد يختلف. يبقى ما اختلف به الثمن لابد من بيان الجنس والنوع والوصف اللي فيه. طيب يقول لك وكحدثته ودودته وضدهما، يعني برضو في الحبوب والثمار وغيرها في أشياء إذا كانت قديمة بتبقى مش حلوة، إذا كانت جديدة يبقى هنا هتجيبها لي إيه زراعة بتاعت السنة دي ولا زراعة بتاعت السنة اللي فات، يختلف الثمن إذا كان يختلف الثمن بها. يجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه، يجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه، لأن الحق له وقد رضي بدونه، ولأنهما كالشيء الواحد لتحريم التفاضل بينهما، ولا يلزمه ذلك لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهم. يعني عايز يقول اتفقنا على أنك تجيب لي قمح 1000 كيلو 1000 صاع 1000 وسق من القمح. طبعا الآن السلم مش هقولك أنت ملزم أني لازم القمح زي ما جاب في كتب الفقه أنه هو بالكيلة، تديني القمح بالكيلة الآن، مين هديني بالكيلة الآن؟ ما فيش، هو كله بالكيلو كله بالوزن، طن قمح أو كذا، يبقى على ذلك على العرف اللي جاري فيها، فما حدفع فلوس ما تفرقش عندي أن هيدي لي طن ولا هيجي لي أكثر ولا 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 أقل، طالما أن الاتفاق على وزن معين. تختلف في إيه؟ إذا كان تختلف الحبوب بعضها عن بعض وحاخد بالوزن هقوم الاقي الكيل ده غير الكيل الاخر، او هتختلف تتفق الكيل وتختلف الاوزان بعضها عن بعض فيما يوزن، يبقى على ذلك لا ما اقولش بالكيل لا بقول بالوزن. لكن طالما ان انا الشراء الغالب في الاسواق كلها ان بالجنيه بالدولار بالريال بكذا، وبعت لي كذا من القمح كذا من الشعير كذا بكذا، لا يفرق اني اطلبها وزنا او اطلبها كيلا بحسب الاشياء العالميه اللي بتباع بها هذه الأشياء، يبقى ما فيش تضييق فيها. طيب يقول لنا يجوز أن يأخذ دون ما وصف له، دون ما يعني اتفقت معاك على أنك تجيب لي قمح، والقمح ده يكون من إنتاج بلاد الشام ويكون في الوقت الفلاني يكون 1000 صاع منها، فأنت جبت لي 1000 صاع بس من قمح عراقي من قمح حجازي من قمح كذا أقل شوية، هنا يجوز لي ان انا اقبل واخذ ويجوز لي ان انا ارفض، مش عايز الشيء. يبقى اذا رفضت فسخت العقد اللي بيني وبينك، اذا قبلت يجوز لي، ان مش داخل فيها الربا هنا، ما ببيعش قمح بقمح، ده انا ما زال فلوسي هي اللي عطاها لك، باخذ بهذا المال ما حل الان عليك ان تعطيه لي. بيقول لك حتى وان كان من غير جنسه، من غير جنسه، ولكن هو بيقيد بإيه؟ بالأقل بالأدون، ما هوش بالأكثر عشان ما تكسبش في الحاجة مرتين. يقول لك وإن كان من غير جنسه كلحم بقر عن ضأن، يعني عايز يقول إن اتفقنا على إنك تسلم لي لحم ضأن في آخر الشهر الفلاني، ودفعت لك المال خد 1000 جنيه تجيب لي 100 كيلو من هذا اللحم. طيب جاء الوقت وانت قلت لي ما عنديش، ما عرفتش اتصرف، لكن عندي لحم بقر مكانه، اديك لحم بقر مكان هذا اللحم، يقول يجوز انه ياخذ مكانه. وشعير عن بر، طيب يقول لنا هنا ده لا يجوز اذا كان من غير جنسه، كلحم بقر عن ضأن وشعير عن بر، هذه ليس متفقا عليه، مش متفق عليه، لكن الامر انه الان يحل أو الحلول التسليم الآن، يجوز لي أني أخذ الحاجة من جنسها أقل في الوصف. طب من غير جنسها يجوز ولا لا يجوز؟ الراضح يجوز، بس خليها في الآخر حنذكرها إن شاء الله. يبقى هنا بيقول لنا اختياره هو إن كان من غير جنسه كلحم بقر عن ضأن وشعير عن بر لم يجوز ولو راضية، لم يجوز ولو راضية، الراضح أنه يجوز، لكن نشوف ليه لم يجوز. ولو رضي الله طبعا أنا راضي من طارق تمام، لكن تدخل بنا ليه هنا؟ لا لا، في نظرة برضو عند الفقهاء فيها، علشان يقولك اوعى تقع في الربا، لأن البعض ينظر لأنك بعت أنت لك الآن قمح، هتاخد مكانه شعير؟ طب القمح فين؟ ما فيش قمح، يبقى أنت ما اديتش قمح، ده غايب هذا القمح، وهتاخد شعير، يبقى بعت إيه؟ قمح بشعير. طب هل العادة أن القمح والشعير يستووا مع بعض؟ ده زي ده كأن لك الآن عندي 1000 صاع من القمح، يقول لك بالألف صاع من القمح دول اديني 1000 صاع من الشعير، وممكن يقول لك أكتر، أو ممكن يقول لك أقل فيها، أو يرجع للسعر بتاع. أسهل ما يكون في هذا الشيء نفسخ، خروج من كل الدوشة دي، نفسخ. الآن ليه عندك 1000 جنيه؟ مش كده؟ طيب المال الذي لي عندك الآن أشتري منك ما هو حاضر، عوضني عن هذا الشيء، يبقى فسخنا العقد الماضي. مش هقول قمح بشعير، لا، فلوسي أنا دفع لك 1000 جنيه، ليه عندك 1000 جنيه؟ ديني بيها 1000 كيلو شعير، ديني بخمسه بسعر اليوم اللي فيه، كده ريحنا نفسنا ما في شيء. لكن طيب فرضنا لا، هو السلام، هو باقي على مكان. أنا دفع لك 1000 جنيه من شهرين ثلاثة، كان حناخد بهم 1000 كيلو قمح، اديني مكانهم 1000 كيلو شعير، وتراضيت أنا وأنت. إذا أصبح الثمن كأني أدفعه الآن وأخذ منك هذا الشيء، أو كأني غيرت العقد، ما بعتش قمح بشعير، ما أخدتش القمح أصلا عشان أبيعه، ولكن الذي كان لي عندك ثمن هذا القمح، أنت ما جبتش القمح، الآن الموجود عندك الشعير، وأقول لك 1000 جنيه اللي لي عندك اديني بها شعير، سواء أخذنا مثل هذا القمح أو بسعر اليوم، هذا فيه عدالة ولا شيء. طيب اللي هم قالوا لا يدوز، ليه لا يدوز؟ قال لك للحديث، طالما الحديث على العين والرأس يبقى العمل على الحديث. الحديث إيه؟ من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. من أسلف يعني الذي يدفع سلما في شيء لا يصرف هذا الشيء على العين والرأس لو صح، لكنه لا يصح، رواه أبو داود وابن ماجة ولا يصح، يبقى ما زال الأمر فيه سعة، ما زال الأمر فيه سعة. طيب التعليل بتاعه هو بيقول لك ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسه، يعني أو بيع بخلاف غير نوعه من جنسه. طيب هيحصل إنه وأنا دفع فلوس جنيه ولا دفع دولار ولا دفع كذا، بدل ما أخذ أم حاخد بنفس المبلغ حاخد شعير بسعر اليوم إلا أنا فيه، كأني صرفت. إذا كان لي عندي إنسان دين، ما هي مسألة الدين، الدين إذا كان لي عندك دولارات وديت الآن بقول لك الدين دولارات، ليه معيش معايا جنيهات، تاخد جنيهات واصرف بسعر اليوم. طيب ما هي نفس الحكاية، أنا لي عندك 1000 جنيه، هات لي 1000 جنيه معيش، طيب اديني بسعر اليوم من القمح اللي عندك. هي إذا كان نفع في الذهب والفضة بسعر اليوم فليجوز في هذا الشيء. يبقى هنا العلماء لما منعوا خافوا من الربا، خافوا من الربا، إن يقول الإنسان أنا لي عندك 1000 كيلو قمح، 1000 كيلو قمح دول من ساعة ما دفعت لك 1000 جنيه اللي فاتوا، يبقى القمح كان إيه في الماضي، الآن اديني شعير مكان هذا القمح، يبقى نسيئة ولا مش نسيئة؟ نسيئة. كان عايز يقول بعت لك قمح استحققته أنا من ساعة ما دفعت لك في العقد بشعير، الآن أخذ منك. بالصورة مش دخلت مغنى أوي هذه الصورة، إنه فين أنا دفعت لك سلم لكن ما خدتش السلعة، اللي ليه عندك الآن هو إيه؟ أنت ما جبتش السلعة، فاللي ليه عندك بحول المال لحاجة تانية، بحول المال لشيء آخر. لكن الصورة تكون لو قلت الآن أنا لي عندك 1000 صاع قمح، اديني مكانها 1000 صاع شعير السنة الجاية الشهر الجاي، يبقى بيع ايه؟ سموه كالئ بالكالئ، دين بدين، كالئ بالكالئ، يبقى هذا وقع فيه ربا نسيئة، انه أصناف ربوية ولا مش ربوية، فببيع لك حاجة الآن هي لي 1000 كيلو من القمح وحاخدهم بعد كده 2000 كيلو من الشعير أو كذا، يبقى وقعت في الربا. لكن الآن الصورة مش هي الصورة دي، الصورة أنا بقول أنا لي عندك 1000 جنيه كنت أسلمتها في 100 كيلو لحمة عجول، الآن أنت ما عندكش، طيب الألف جنيه بتاعتي مش هي الألف جنيه ولا غيرها؟ الألف ما بقولكش لحمة العجول اديني بها لحمة كذا، لا، بقولك الألف جنيه بتاعتي اديني بها لحمة خرفان الآن بسعر اليوم، هذه لا شيء فيها على الراجح. وده اللي اختاره شيخ الإسلام تيمية واللي اختاره ابن القيم في بحث جميل فيه، لعله يجي شيء منه. طيب ذكر ابن أبي موسى اللي هو الشريف ابن أبي موسى أبو جعفر من مجتهد الحنبلة رواية يعني عن مين؟ عن إمام أحمد رحمه الله، أنه يجوز أن يأخذ مكان البر شعيرا مثله، أن يأخذ مكان البر شعيرا مثله، يعني عايز يقول أنا دفعت 1000 جنيه في 1000 كيلو قمح، الآن ما عندكش قمح، طيب اديني 1000 كيلو شعير، كأنه عايز يقول لك 1000 بـ1000 ما تاخدش أكثر من 1000. طيب حتى لو كان الشعير الآن ثمن الشعير أقل أدون، يعني هيكون فيها شيء من الظلم للمشتري. يقول لك عندك حل تاني، احنا بنمنع يعني سد الزريعة عشان ما تقعش في الربا، الحل التاني افسخ العقد، اتفسخ العقد اديني فلوسي اشتري منه او من غيره الشعير اللي انت عايزه، وده الحل اللي قلناه من الاول ان هو اسهل الحلول فيه. لكن يعني ايه المانع من الرفق في هذا الشيء؟ اذا كان انا ليا الان عندك 1000، طيب لغينا العقد اللي بقول 1000 برضه في ذمتك موجود، انت ممكن ما معكش فلوس تديها لي الان، طب اديني مكانها بسعر اليوم اللي احنا فيه شعير من اللي انت عندك من اللي عندك. الراجح انه لا شيء في ذلك، لاني لا ابيع القمح بالشعير حتى ولو فرضنا ببيع القمح بالشعير، فالان الان ليا قمح بكذا اديني مكانه الشعير بكذا، القمح سعر اليوم بتاعه كذا والشعير. لكن هنا خوف الفقهاء من ايه؟ ان هقول يوم ما اديت لك الفلوس في القمح، العادة في السلم احنا قلنا السلم ده فيه رخصة ولا مش رخصة؟ ليه الرخصة هذه؟ للرفق بالناس، الرفق بالناس، البائع والمشتري، المشتري معه فلوس ومش عارف يتصرف فيها، ما يعرفش يجيب، البائع بيسافر وبيعمل ويجيب لكن معهوش فلوس، او معه فلوس على قد حاجات تانية لكن مش على قد الحاجة اللي يجيبها دي. فانا بنتفع انا كمشتري اقول له الآن فاضل على رمضان 6 شهور، أنا عايز تمر في رمضان، هدفع لك الثمن الآن، بدفع له الثمن الآن على سعر يومه في رمضان، أمال ده أنا هنفعك، بدفع لك النهاردة، النهاردة هتبيع لي بكام؟ أنت في رمضان هتبيعه كيلو بـ20 جنيه، لكن الآن هتبيعه بكام؟ هبيعه 15. طيب أدي 8000 كيلو تمر، خد مني 8000 كيلو تمر، فلما جاء رمضان المفروض اخد الـ1000 كيلو تمر بتاعتي، جاء رمضان قال ما فيش تمر، ما عرفتش اتصرف في التمر، او الفسخ العقد اللي بيني وبينك اديني فلوسي. طيب عندي سلعة تانية، هنا بقى نظرة الفقهاء اللي منعوا ايه؟ قالوا حيقوم يقول لي سلعة تانية هتديني ايه؟ امر الدين مثلا. طيب امر الدين يوم ما انا دفعت لك ثمن التمر كان ثمن وكام؟ هنا بقى الاشكال، هنا الإشكال، هنا إن هقول له لا 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 ما تديش بسعر اليوم بالسعر الماضي، فلك امنع من هذا الشيء. فإذا كان الحل الأسهل هو إيه؟ افسخ واشتري من الآن، مش هنفسخ واشتري، حديك نفس المضمون في صورة إيه؟ أنا لي عندك الآن كام؟ 1000 جنيه اديني بهم أمر دين بسعر اليوم، يبقى ما فيش فيها إشكال. يبقى إذا أنا غيرت حولت هذا السلم على شراء سلعة تانية موجودة، أرفق بالبائع والمشتري، لأن البائع ممكن معهوش فلوس يدهالي، طب حلني بقى استناني وأنا عايز أخلص من الآن، في ممكن في رمضان حعرف أبيع أمر الدين، مش حعرف أبيعه بعد رمضان، يبقى أنا هنتفع الآن، أنا أخده يبقى أخد الآن بسعر اليوم هذا شيء. طيب أخدت بسعر اليوم أو هو نزل لي في السعر هبيع لك بكذا، لا شيء في التراضي، لكن الشرط أن أنا اشترط عليه تنزل في السعر فيه، لا ليس لي أنا اشترط ذلك. يبقى هنا الرواية الثانية أنه يجوز أن يأخذ مكان البر، البر اللي هو إيه؟ القمح، اللي هو القمح أو الحنطة أو إيه؟ أو البر. نعم شيخ، وهل يعقل هذا الكلام؟ يطرح لا ما يقصدش هو كده، يقصد من الكلام ان هو ما جابش الحاجة، هل ممكن تاخد حاجة تانية؟ وحيجي اثر ابن عباس اللي يوضح هذا الكلام، مش كل حاجة تفهمها لازم تبقى صح، لكنها دخلة تحت المضمون، دخلة تحت المضمون، لكن مش هي الاصل. نعم، هيظلم البياع، البياع شاري فرضنا أمر الدين الآن، شاري البياع الآن الكيلو 10 جنيه، لو كان اشترى البياع من أيامها في السلم كان اشترى بـ6 جنيه، لكن الحال انه واخد كذا هيخسر ولا ما يخسرش؟ هيخسر. طيب المشتري هذا لما هياخده بالستة جنيه بتاعت زمان ويبيع هيربح ولا مش هيربح؟ يبقى انا خسرت البائع وربحت المشتري، يبقى ده ظلم. انت عرفت؟ هتلاقي كلام ابن عباس يشوف هذا. طيب خلينا هنا الان في دي، يقول لنا يبقى الحديث اللي هو عند ابي داود وعند ابن ماجه من طريق او من عن عطيه ابن سعد اللي هو العوفي يعني عن ابي سعيد الخدري، عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. قال عطيه العوفي صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا وقد عنعنه، يعني كونه يخطئ كثيرا ما يدينيش ان انا اثق فيما يروي الا لما حد يتابع هذا الذي يخطئ، لعل هذا من الخطا بتاعه. طيب وكمان عنعن فيه، يبقى مسقط واحد تاني ما عرفش اللي مسقطه ده هيكون ايه، فعل ذلك هنا يرد. وكان شيعيا مدلسا، يعني كونه شيعيا في الماضي غير شيعيا الان، شيعيا الان. فالماضي ممكن يكون شيعي او رافضي ويقول ولكن كان صدوقا ولكن كان لا يكذب، الان لا بت عندهم التقيه عند الجميع. فعلى ذلك هذا الوصف ممكن الامام البخاري روى في صحيحه عن مجموعه من هؤلاء الشيعه، لكن في الماضي كان التشيع معنى حب عليه وتفضيل عليه على غيره، ولكن لا يمنحهم من ذلك عن انه يكون ورعا ويكون على دين ويكون كذا، بخلاف الان الموالاه على هذا الشيء بحيث انه يحب عليه ويبغض ابا بكر الصديق ويسب عمر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. وهنا هؤلاء الذين يسبون الصحابة لعنة الله على من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منهم، وهؤلاء ما مش داخلين أصلا في الحديث، لكن عشان ما تخلطش بين أنه يذكر هذا كان صدوقا كان صدوقا ولكن كان يخطئ يخطئ كثيرا وكان مدلسا، يبدأ يسقط الحديث بتاعه. لكن يكون شيعيا يبقى ينظر الرواية بيروي أحاديث في فضائل عليه، يبقى على ذلك ممكن هو يبالغ في هذا الشيء أو يدلس فيها أو كذا. أحاديث في الأحكام الشرعية وهو عدته أنه إنسان ورع وأنه ما فيش عنه كذب، يبقى يقبل منه هذا كما قبل البخاري رحمه الله. ما علينا، أن هذا الحديث اللي هو العمدة في هذه المسألة من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، هذا ضعيف. يقول لنا ابن القيم رحمة الله عليه في شرح لسنن أبي داود أو في كلامه على السنن، اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث، وهو جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه. هل ممكن يأخذ غير المسلم فيه عوضا عن العادة أنه أخذ غيره في إيه؟ أنه مش موجود الآن، طب بدل ما أقول هات فلوسي والتاني معوش فلوسي ده حيديني شيئا آخر مكانه، أو أنه أقول له لا غيرت رأيي وعايز الآن، لكن هذه قليل، لأن السلم عمر ما حد هيدفع فلوسه الآن عشان يأخذ حاجة بعد 6 شهور أو 7 شهور إلا وهو محتاج لهذا الشيء في هذا الوقت. دايما أقول في رمضان أنا محتاج للتمر، بدفع ثمن التمر الآن عشان يجي لي التمر في رمضان، مش ما هياش أمر سلع موجودة أي سلعة أخدها، لا في السلع أخدها وموجودة يبقى في وقتها هشتريها، لكن هذه السلع العادة لا تكون موجودة إلا في هذا الوقت، تحتاج لسفر تحتاج لجهد ويحتاجها التجار. للمسألة صورتان، إحداهما أن يعاوض عن المسلم فيه مع بقاء عقد السلم، مع بقاء عقد السلم عن المسلم فيه، المسلم اللي هو الفلوس اللي بتدفع الآن، المسلم فيه السلعة اللي هتيجي بعد كده، المسلم الذي يدفعه، واخد بالك؟ طيب يبقى نقول هنا هو جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه. الصورة الأولى أن يعاوض عن المسلم فيه مع بقاء عقد السلم، يعني مش فسخ، ما فسخش العقد موجود، يقول فيكون قد باع دين السلم قبل قبضه. أن يعاوض عن المسلم فيه عن إيه بقى؟ السلعة، السلعة، يعني كأنه بيقول إيه، أنا ليا عند فلان في رمضان هجيب لي تمر، هجيب لي 1000 كيلو تمر، هبيع لك 1000 كيلو تمر اللي ليا عند فلان اللي دفع له ثمنه الآن، هبيعهم لك بكذا بمبلغ كذا، يبقى أنا ببيع شيء ملكته ولا ملكتوش؟ لم أملكه أصلا. يبقى هنا يعوض عن مسلم فيه مع بقاء عقد السلم، يبقى بيني وبين فلان عقد السلم وبعدين أبيع هذا الدين من إنسان آخر يقول هذا باع الدين قبل قبضه. الثانية طبعا لهذه الصورة غير الصورة اللي ذكرناها في البيوع، ان انت اشتريت من انسان سلعة وبعدين وهي عنده في المخازن بتاعته بعتها هي عنده، مش كده؟ قلنا الفقهاء على قولين فيها، انه يجوز ولا لا يجوز. البعض يقول اذا كان هذا الشيء شيء محيزا غير الاقوات يجوز بيعه، سيارة ما اشتريتها في المعرض وهي موجودة في المعرض بعتها لانسان اخر، قالوا يجوز. لكن ابن عباس يرى ان هذا لا يجوز، حكمها حكم الاقوات وغيرها. الأقوات لك إذا كان موجودة ما زال في المخزن شريط دقيق عند فلان وهو عنده في المخزن وأنا دافع الثمن، يبقى ملكت شيء على المشاع ولا محيز؟ مشاع، مشاع موجود في المخزن من ضمن الحاجة، ما عرفش اتحرق المخزن باللي فيه هكون من ضماني ولا من ضمان صاحبه؟ من ضمان صاحبه. بخلاف ما إذا أنا أخذته ونقلته المكان آخر واتحرق في هذا المكان الآخر يبقى من ضماني أنا. يبقى دي صورة اللي هي يجوز البيع ولا لا. الآن السلعة موجودة ولا مش موجودة في الصورة اللي بنقولها، صورة اشتري من إنسان قمح والقمح موجود عنده في المخزن، موجود هذا، لكن لا يجوز لي أن أبيعه لغاية ما أحوزه وأنقله، مش كده؟ الصورة دي أو صورة السيارة اللي موجودة وده موجود، إنما السلم الصورة اللي بنذكرها الآن موجودة غير موجودة. أنا بقول لك الآن إحنا في شهر ربيع الأول أهو، عايز 1000 كيلو تمر في رمضان اللي جاي، نوعه كذا وصفه كذا، ده عقد إيه؟ سلم. إيه عقد السلم؟ تعريفه إيه؟ بيع موصوف في الذمة، بيع يعني أنا بسلم التمن، أنا اديتك التمن ووصفت لي في ذمتك كذا، اللي في ذمتك ده دين ولا عين؟ دين، دين مش كده؟ اللي في ذمتك كذا دين. طيب لما يجي الدين الذي عندك ده الألف كيلو قمح، قل له فلان تشتري مني 1000 كيلو قمح بكذا وكذا، هل أنا ملكتها أقدر على تحصيلها؟ لا ده ولا ده. يبقى دين ببيعه لإنسان آخر، أبيع لك هذا الشيء بسعر كذا وتدفعه لي بعد كذا، بعت لك دين بإيه؟ بدين، لا هو دفع مال، يبقى هذا مجرد وعد فقط لكن لا يكون بيعا، لأنه بيع دين بدين. أهدي الصورة اللي بيقول لك أن يعاوض عن المسلم فيه مع بقاء عقد السلم، فيكون قد باع دين السلم قبل قبضه، ممكن يكون السعر بعد كده وممكن يكون السعر الآن، فباع دين السلم مبلغ حال ليأخذه الآن. يبقى هذه صورة. الصورة الثانية أن ينفسخ العقد بإقالة أو غيرها، فهل يجوز أن يصرف الثمن في عوض آخر غير المسلم فيه؟ أن ينفسخ يعني حصل شيء، البياع قال لي أنا خدت منك 1000 جنيه عشان أجيب لك تمر، الآن مش هعرف أجيب التمر، أبعت لك فلوسك، يبقى انفسخ العقد؟ انفسخ. هذا المال الذي عنده أنا ما خدتهش ولا غيره، هل ممكن أقول له طب هات لي بيه مشعير بدل هذا الشيء، ولا لازم أخذ المال الأول وبعد كده إن أنا أشتريه؟ نشوف المسألة الأولى اللي هي إيه، أن يعاوض عن المسلم فيه مع بقاء عقد السلم، عقد السلم موجود وأنا بعاوض عنه. هذه الصورة الأولى يقول لنا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، لا يجوز بيعه قبل قبضه، لا لمن هو في ذمته ولا لغيره. قال وحكى بعض أصحابنا ذلك إجماع وليس بإجماع. شوف هنا الصورة إيه، إنه أنا بقول للبياع أنا لي عندك 1000 كيلو قمح، ممكن البياع يطمع فيهم يقول لك أنت دفعت لي 1000 جنيه في 1000 كيلو قمح عندي، القمح هجيبه لك، لكن إيه رأيك لو أنا أشتري منك القمح بتاعك ده وربحك فيه، 1000 جنيه بتاعتك أدي لك عليها 200 ويبقى ربحتك في هذا القمح، هل حصل بيع وشراء واستلام؟ ما حصلش شيء. يبقى هنا كأنه نظر للصورة إنه 1000 جنيه ب1200، يبقى هنا صورة الربا، قالوا لا لا أما تأخذ حاجتك الأول يبقى. هذا عليه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، لا لمن هو في ذمته ولا لغيره. لمن هو في ذمته يمكن اللي يجوز يقول لك ما هي في ذمته، في ذمة هذا الإنسان وهو عنده هذا الشيء، الثاني يقول لك شعرفك أنه جابه، ممكن ما يكونش جابه أصلا ويكون الأمر أن 1000 جنيه اللي تدفعه مش عايز يجيب لك الحاجة، يقول لك حديك 200 جنيه ونخلص منك فيها. طيب ابن القيم يقول وليس بإجماع، ليس يعني بعض العلماء حكوا أن هذا إجماع، قال ليس بإجماع. فمذهب مالك جوازه، وقد نص عليه أحمد في غير موضع، وجوز أن يأخذ عوضه عرضا بقدر قيمة دين المسلم وقت الاعتياد ولا يربح فيه، بقدر قيمة دين المال الذي أسلمه، دين المسلم الإنسان الذي أعطى المال، الدين بتاعه قد إيه؟ يقول لك وقت الاعتياد ولا يربح فيه، يعني وقت المعاوضة ده، يعني عايز يقول إن مع البائع، هذه رواية تانية عن أحمد، الآن أنا لي عنده 1000 جنيه عند هذا البائع، بيقول لي ما فيش، مش عارف أجيب القمح ده، تاخد شعير؟ أقول له ماشي هات شعير مكانه. طيب هبحولك النهاردة الشعير هو بقدر رأس مال السلم في يوم المعاوضة الآن اللي بعاوض فيها الآن. يبقى اللي صار لي عندك الآن المال 1000 جنيه، كانوا في 1000 كيلو قمح، انت مش هتجيب القمح، يبقى الآن هنعاوض عن بالألف جنيه دول مكانهم. أحمد له رواية أولى اللي هي إيه؟ المنع. المنع دي الرواية الثانية، إنك يقولك ياخد بالقدر بتاعها بسعر هذا اليوم، وده اللي رجحناه في البداية في الكلام، ولا يزيد فيه. وطائفة من أصحابنا خصت هذه، من أصحاب مين؟ الحنبلة، يعني ابن القيم بيتكلم وحنبلي، خصت هذه الرواية بالحنطة والشعير فقط كما قال في المستوى، يعني عايز يقول انه البعض قال اصل القمح زي الشعير زي بعض الاثنين، والبعض يخلط بينهم يبقى على زي دي، لكن الصواب ده لا، ده شيء وده شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ان هذا شيء وهذا شيء، فنص على القمح أو البر ونص على الشعير. طيب الرواية الأخرى يقول لنا يجوز أن يأخذ ما دون الحنطة من الحبوب كالشعير ونحوه بمقدار كيل الحنطة لا أكثر منها ولا بقيمتها، نص عليه أحمد، قال في رواية أبي طالب، أبي طالب بن تلمذة أحمد، إذا أسلفت في كر حنطة، كر زي ما نقول إصاع نقول فرق نقوسة، يبقى كيلة، يعني كيلة من الحنطة، إذا أسلفت في كر حنطة فأخذت شعيرا فلا بأس وهو دون حقك، ولا يأخذ مكان الشعير حنطة. هنا على الرواية يعني عايز يقول لو أنا أسلفت دفعت سلم في شعير ووقتها قال لي ما عندي الشعير، طيب هات حنطة، أقول لك لا ملف، تخدش حاجة أعلى من اللي أنت دفعت فيها، لكن خد شيء أقل من الشعير، إذا كان الزرع أقل من الشعير خذ زرع، إذا كان الاتفاع على قمح ما جابش القمح خذ مكانه شعير، يعني خذ الأقل ولا تأخذ ما هو الأكثر من ذلك. طيب طائفة ثالثة من أصحابنا جعلت المسألة رواية واحدة، وهي طريقة صاحب المغني، كأنه في المنع في ذلك أو القولين على دي وعلى دي، ونصوص أحمد تدل على صحة هذه الطريقة. قال القاضي، نقل عن أحمد، فإن كان ما أسلم فيه مما يكال أو يوزن فأخذ من غير نوعه مثل كيله مما هو دونه في الجودة جاز، وكذلك إن أخذ بثمنه مما لا يكال ولا يوزن كيف شاء، وكذلك إن أخذ بثمنه، بثمن هذا الشيء الذي أسلم فيه، أسلم دفع كام؟ دفع 1000، أخذ حاجة تانية لا تكال ولا توزن، يعني قال له عندي عربية مكان الفلوس بتاعتك، أخذ العربية مكانها، قال ما فيش مشاكل فيه، ليه مما لا يكال ولا يوزن؟ ليه؟ ليه؟ عشان عند الحنبلة الربا، التكييف اللي فيه أما يقول الربا يجري في إيه؟ الذهب والفضة، إنها موزون مش كده؟ بقية الأشياء مكيلة مما يؤكل، يبقى هنا المطعوم المكيل، فقال لك لو خد مكيل مكان مكيل يبقى ممكن يجري فيه الايه؟ الربا، لانه هياخد مكيل ما له الحظ الان او كان قبل ذلك بشيء مستقبل او شيء الان، يبقى اختلف الوقت، يبقى دخل في ربا النسيئة. لكن اذا كان شيء لا يكل ولا يوزن يبقى على ذلك ممكن انه كان لي 1000 كيلو قمح عندك، اخدت مكانهم سيارة، اخدت مكانهم تلاجة، اخدت مكانهم بوتاجاز، إن هذا شيء اخر يجوز هذا الشيء. كذلك ان اخذ بثمنه مما لا يكل ولا يوزن كيف شاء. نقل أبو القاسم عن أحمد، قلت لأبي عبد الله إذا لم يجد ما أسلم فيه ووجد غيره، إذا إيه لم يجد، كأن هذا ده الأصل اللي بيتسأل فيه، عرفت يا شيخ؟ كنت بتسأل فيها أو شوف هنا الإمام أحمد بنص على إيه، إنه إذا لم يجد، إن هي العادة كده إنه بيحول من حد لحد لأنه ما لقاش الحاجة اللي هو أسلم فيه، إذا لم يجد ما أسلم فيه ووجد غيره من جنسه أيأخذه؟ قال نعم، إذا كان دون الشيء الذي له، إذا كان دون الشيء الذي له، كما لو أسلم في قفيز حنطة موصلي فقال آخذ مكانه حلبيا أو قفيز شعير فكيلته واحدة لا يزداد. طب الإمام أحمد جاب ده منين؟ قال لك عشان ابن عباس قال كده، قال إذا أسلمت في شيء فجاء الأجل فلم تجد، ها؟ إذا أسلمت يعني دفعت الفلوس في شيء وحل محل التسليم فلم تجد الذي أسلمت فيه فخذ عوضا بأنقص منه، فخذ عوضا بأنقص منه ولا تربح مرتين، ولا تربح مرتين. يعني كأنه هنا ابن عباس رضي الله عنه نظر اللي هذا الإنسان استغل التاجر، تاجر الجملة كان حيجيب لك والآن ما عرفش يجيب هذا الشيء، أنا دفع لك 1000 جنيه في 1000 كيلو من القمح. العادة كل تاجر بيفكر إزاي يكسب وإزاي اللي قدامه ياخد أقل وهو ياخد الأكثر. فلما حاجي وأنا تاجر عايز من هذا الإنسان يجيب لي تمر عشان أبيعه، لما جاي في وقت التسليم بقول له دفع لك 1000 جنيه في 1000 كيلو تمر، الآن أنت ما عندكش التمر، طيب اديني مكان هذا التمر، اديني زبيبا، اديني حاجة تانية من الأشياء اللي ممكن أنا أبيعها الآن. بيقول لي هنا خذ حاجة مثلها أو أقل منها، ولا تأخذ حاجة أعلى منها، لأني ممكن أصر على السعر اللي أنا دفعه وبعدين أنقص في الحاجة التانية أقعد أساوم فيها لغاية ما أقول له أنا يوم ما دفعت لك كنت دفعت لك 1000 جنيه والحاجة بتاعتك دي كانت تسوي كذا، هاخدها في سعر الماضي. هنخسر هذا الإنسان في الشيء الذي أمامه، لذلك بيقول لي ما تخسروش، خذ مكانها حاجة مما هو مثلها أو دونها. إذا كان القمح أنواع وعنده نوع غير النوع اللي انت طلبته، خذ بنفس السعر الماضي وخذ القمح هذا. لكن الأسهل من هذا كله أن يقول أنا لي مال افسخ اديني المال بتاعي وحشتري منك أو من غيرك الشيء، عايز أحول لشيء يبقى نتفق معه الآن على سعر آخر وأخذ الشيء الجديد بسعر اليوم اللي أنا فيه وقد ينقص لي منه شيء. لكن ابن عباس يقول لك ما تحولش أنك تربح مرتين، يعني بالسعر الماضي أنك تخليه الآن يجيب حاجة جديدة وتبقى كأنه هتقول والله الآن أنا كنت واخده بكام، واخده بألف، لو أنا خدته منك وبيعته الآن حبيعه بكام، حبيعه بألفين، طيب بالألفين بتوعي دي تديني السلعة هذه، تديني أمر الدين مكان بكام أمر الدين، ها يقول كان في الماضي بكدي بسعر الماضي، يبقى كأني ربحت في الحالة الأصلية بتاعتي والآن بنزل لك أنت عشان أربح في هذا، يقولك تربح مرتين، لك لا تربح في الحاجة مرتين، يبقى هنا خد بالسعر بتاعك اللي أنت دفعته الحاجة بسعر يومها أو خد بنفس المقدار من حاجة تانية مماثلة لها إذا كان زرع مكان قمح مثلا أو نحو ذلك. طيب ابن الإمام ابن القيم يقول لنا احتد المانعون بوجوه اللي بيمنع ان انت تاخد سلعة اخرى مكان السلعة اللي انت اتفقت عليها بالحديث الضعيف من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غير، هذه واحدة. الثاني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، ان كأنه بيقول له ان انت اسلفت في قمح الان انت بتبيع القمح اللي انت اشتريته بشيء جديد، مع ان الصورة ما هيش كده، الصورة ان انا بقول لك فلوسي اللي عندك بيع لي بها كذا، افسخ القمح وبيع لي بها شيئا آخر، يبقى هذا الشيء غير موجود، أنا ببيع طعام بطعام آخر والطعام اللي أنا ببيع بدفعه ثمنا غير موجود. الثالث عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، عن ربح ما لم يضمن، إنني أشتري شيء وما انقلش هذا الشيء ويفضل موجود عند الإنسان، فإذا حصل فيه فساد ولا حاجة أضمنه، وإذا أنا بعته أكسب أنا فيه، فأصبح لي الغنم وعلى الأولاني الإيه الغرم، يقول لك لا انقله يبقى عليك الغرم ولك المغنم اللي فيه. الرابع أن هذا المبيع مضمون له على المسلم إليه، فلو جوزنا بيعه صار مضمونا عليه للمشتري فيتوالى في المبيع ضمانان. يعني عايز يقول لك أن الحاجة اللي بنقول بيعها إذا كانت غير موجودة وبعتها بحاجة تانية هتنتقل، أنت ما خدتهاش أصلا وبعتها الإنسان، هذا الإنسان الجديد لما يأخذها وحصل فيها حاجة هيرجع على مين؟ على اللي باعله، يرجع يبقى أنا ضامن لهذا. طيب أنا هبدأ على مين؟ على الأولاني، أصبح توالى الضمان، يبقى ممكن هذا يبيع لغيره والحاجة لسه ما استلمهاش، وبيع لغاية ما توصل للعاشر، لما يستلمها العاشر خليك فاكر هذا شيء اللي هو توالي إيه؟ الضمان، توالي الضمان، يتوالى الضمان واحد ورد لغاية ما توصل للعاشر بسعر الأولان يطلعها بألف، وصلت للعاشر بعشر تلاف، يجي العاشر لقاها بايظة حيرجعها لمين؟ لو راح للأولان لو أنا شاريها من فلان روح رجعها له، فلان ده يقول أنا بيحب تمانية أديك زي أنت عشرة، لو قال له ارجع للأولان يخلق أنا بيحب ألف، يبقى في غبن الإنسان ولا ما فيش؟ في غبن، يبقى هنا توالي الضمانات لا يجوز. ولذلك البيع اللي عن طريق الشبكة العنكبوتية فيها هذا الشيء، يقول لك ادي السلعة هبيع لك السلعة دي بكذا، اذا اشتريت منها جبت اتنين يشتروا هتبقى بكذا، جبت ثلاثة يشتروا ده جاب اتنين وده جاب ثلاثة وده جاب اربعة وده جاب وده جاب، كل واحد بيتحط في رصيده ربح، ولا واحد منهم شاف هذه السلعة، وإذا شافها مرة ما شافهاش في مرة تانية، وصلت للأخير كانت تساوي جنيه وصلت للأخير بمئة جنيه، هل هذا ثمنها؟ يبقى يبطل العقد بأنها بيعت بغير ثمن مثلها، يبقى هذا ليس ثمن مثلها. طيب ليس ثمن مثلها، الأمر الآخر الضمان، مين اللي ضامن بعد ما وصلت للأخير؟ مين اللي يضمن؟ الذي باع له، اللي شجعه على الشراء الآخر واحد، يرجع عليه انت قلت لي بيع هذه السلعه بكذا انت ضامن لها الكذا، ما تضمنش ارجع الاولاني، يرجع للشركه، الشركه تقول لك لا انا ما بعتلكش بالمبلغ ده انا بعتها بكذا، يحصل نوع من الخلاف بينهم. لك اذا توالى الضمان واحد ورا واحد ورا الاول ما قبضش والثاني ما قبضش والثالث ما قبضش، يبقى في النهايه توالي ضمانات، الشريعه لا تاتي بهذا الشيء اللي يحير اللي فيه، لازم البيع يكون ثابتا. والله انت عايز تبيع باي صوره من الصور، يبقى بشروط البيع المقبوله السلعه تكون بنفس ثمنها، يكون البيع بالثمن المعتاد في السوق، ليس فيه اجحاف، والا اذا كان فيه الغبن، والبعض من الفقهاء يقول الغبن ما هو معروف زي ما يقول الحنبلة، والبعض يقول الغبن اذا كان اكثر من ثلث الثمن بتاعها يبقى هذا غبن، الى غير ذلك. يبقى هنا ما يكونش فيها نوع من الغبن، ما فيش فيها نوع من الغبن عمر الشركه ما هتعرف تبيع حاجه، لان هتبقى الشركه بتقول لك ده بياخد عموله ولا بياخد عموله هطلعها منين الا من الاخير اللي هو اشترى هذا الشيء، يبقى في خديعه لهذا الانسان الذي يشتري. طيب الضمان، توالي الضمان، اذا رجع يقول لك لا انا عن طريق الكمبيوتر، انا مالي مالك ما اعرفكش، كان على الكمبيوتر انا جبتك من عن طريق الكمبيوتر وانت اشتريتها من عن طريق الكمبيوتر، روح استلمها او اخبط دماغك في الحيط او روح للشركة، بخلاف ما يذهب الى الشركة رأسا يشتري منها. اذا كنت انت سمسارة، يبقى هنا سمسار انا لي بالشروط اللي في السمسارة، سمسار حبيع سلعة معينة انا سمسار فيها، انا لي فيها عمولة باخدها من الشركة، باخد واحد على الف من الشركة، باخد واحد على مية من الشركة نفسها، يبقى الشركة بتبيع لهذا الانسان، يبقى العقد له طرفان فقط، الشركة وهذا الانسان. التالت هذا معروف انه سمسار، لا باع ولا اشترى، هو جاب الزبون واخد العمولة بتاعته من الشركة والزبون مع الشركة، طلعت السلعة صحيحة اخذها، طلعت السلعة فاسدة رجعها الى الشركة. اما توالي الاشياء وكل ما يجيب واحد ياخد كذا وكل ما يجيب اتنين واللي بعده ياخد يتحط الفصيل الاول كده، تطميع الناس واللعب باطماع الناس، والعادة في الانسان مطمع. أنت مثلا مجموعة اللي قاعدة قدامي الآن، وإذا لقيت هذا الشيء والله أمر سهل، إن أنا تكلم زميلك في سلعة حلوة قوي بتتباع في الكمبيوتر تمنها كذا وتمن، أنت كذاب فيما تقول، وأنت ما عرفتش هذه السلعة، وأنت بتروج للشيء لا تعرف الشركة ولا تعرف، وكثير يقول لك لا أنا عرفت عن طريق إيه؟ إني شافها عن طريق النت بس، هذا اللي أعرفه، لا ذهب للشركة ولا شاف السلعة اللي بتتعمل ولا نظر في السوق هل في سلعة تانية. إذا كنت أنت سمسارا لابد أن تعرف أن هذه السلعة جيدة وليست جيدة، زي ما كتير منكم يدخل في السمسارة في الشقق لا يعرف البيت ده قديم ولا جديد، البيت ده مشروخ ولا في عمول ايه، البيت ده منصوب على اصحابه ولا ما يعرفش اي حاجه عنه، ولكن اجيب لك بيع للشقه اللي انت فيها، وتجيب انسان وروح يشتري، يروح يشتري الشقه يلاقي صاحبها بايعها العشرة قبلك، يجي يستلمها يلاقي واقفل له بالسكاكين عليه وانت فص ملحوده، ما فيش، ما حدش بيشوف، مش ده النصب؟ ده هذا نصب، ما تقولش انا سمسار، لا مش سمسار، نصاب، السمسار الإنسان اللي يعرف الأصل. السمسار معنى تاجر، كان عند في أهل المدينة كسموه السمسرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماهم لفظة أجمل، سماهم التجار. يبقى هذا الإنسان اللي بيدخل في سمسرة بين البائع والمشتري يكون يعرف جيدا هذا الشيء الذي يباع، يعرف إن الشقة دي ما فيش عليها خلافات، ما فيش حولها مشاكل، السعر بتاعها ده هو السعر المقبول المعقول، اللي زي يكون أمينا مع البائع وأمينا مع المشتري، ما يضحكش على المشتري ويدبس دافلة عشان هو يطلع له بفلوس حرام يأخذها. يبقى هنا احذر من أنك تقول أنا سمسار، سمسار بالشروط. لابد من الأمانة، أنك نائب عن البائع في البيع، نائب عن المشتري في الشراء. يبقى توضح للبائع الحاجة اللي انت بتبيعها دي تساوي ولا ما تساويش، ما تكذبش على البائع عشان ينزل السعر وبعدين تضحك على المشتري تعلي عليه وتاخد انت الفرق يجيبك بين الاثنين، هذا حرام. وما تاكلش مالا بالباطل، ده اللي بيعمله أكثر الطماعين في البيع عن طريق الشبكة العنكبوتية ولا الشبكة اللي مش عارف ايه، يدخل فيها هو ما يعرفش السلعة، بس يهمه انه يجي على 2-3 اشتروا الحاجة الفلانية، ولو جبتوا حد تاني هتيكون لكم كذا، كل واحد ما يهموش ياخد ايه، يهمني هيتحط في رصيدي قد ايه، لغاية ما يدخل 1000 واحد 2000 واحد والآخر مش مهم هم خدوا ولا ما خدوش، وهم انا اتحط في رصيدي مال. فأنت بعت ما لم تملك وأخذت ربح ما لم تضمن، هنا ربح ما لم تضمن يكون محرما عليه. ده بقى الأسئلة اللي بسمعها كل يوم من الإخوة الشبكة العنكبوتية. الشبكة طبعا هو طماع وعايز يدخل إنه يجيله فلوس وخلاص، هو قاعد في بيته يجيله فلوس عن شيء إنه دخل فيها وشجع 2-3 على الشراء، والاثنين ثلاثة كل واحد شجع 2-3 لغاية ما فيناه هو بيحلم إن هيبقى 1000 واحد وتحط له عن كل واحد جنيه في الرصيد بتاعه، ناسا إن ما يتحط لك جنيه هتحط من فلوس مين؟ يعني السلعة الشركة بهذا الغباء، إن سلعة عندها تساوي 10 جنيه هتبيعها تخسر تبيعها ب10 جنيه بعد ما تديك أنت جنيه والتاني جنيه والتالت جنيه، يجي زي هذا الكلام. لا، حتى عادنا نتناقش مع بعض أساتذة الاقتصاد في هذا الشيء، وصلنا إنه نصب مش نصب، إنه ما يجيش أبدا اقتصاديا إن سلعة علشان تعدي تحت إيدين 100 واحد يبيعوها وبعدين في النهاية هتطلع بثمن الأصل. هل دي شركة بقى واحدة غنية عايزة تدي بقشش على ناس بفلوس؟ هذا لا يكون أبدا. يعني من الحاجات صار فيها الضحك على الناس والنصب على الناس عقود التأمين، تأمين على الحياة، تأمين على الحياة، اللي بيعمل هذه العقود مش أغبية، وحندرس التأمين بإذن الله في بعض الدروس فيها، تعرف إزاي إن هم ناس غاية في الذكاء وغاية في الخبث، إنه إزاي نضحك على الناس. كم واحد موجود في الدولة؟ 100 مليون واحد. كم واحد بيحصل لهم حوادث سنوية؟ 2000-3000 واحد. كم واحد بيموتوا؟ 10,000 واحد. طيب لو أمننا على 10 مليون كل واحد ناخد منه 100 جنيه في السنة، الناس هيقول لك ده بأمن علي عشان ان انا 100 جنيه هدفعها في السنة، 100 جنيه هدفعها في الشهر، هاخد كذا. اللعب بأطماع الناس، يقوم كل انسان يقوم كم واحد، البلد فيها 10 مليون، كل واحد هيدفع في السنة 100، يبقى طلع لنا ب1000 مليون، معانا 1 مليار. الحوادث بالمش عارف ايه بالأجور بتاعة الناس اللي بيشتغلوا عندنا بكذا كام، هيطلعوا 20 مليون. يبقى في سنة نطلع 20 مليون واحنا هناخد بقية المليار اللي مولود. طيب ازاي 20 مليون دول يقلوا؟ هعمل معك عقد بحيث ان ليس لك حق النقد، وحط شروط خبيثة كده في النص انت مش هتقراها، لكن المحامي بتاعي هو اللي عارفها هو اللي هيقراها. طيب انا برضو اجيب محامي واعمل؟ لا، ما انا شاري محامي بتاعك اصلا. يبقى هنا نشوف المحامين الموجودين في البلد مين منهم مشهورين اللي بتخصص في هذه الاشياء، ندي له ده هدية وندي ده القضاء ياخدوا هدايا وياخدوا مش عارف ايه، بس خلاص انت الضحية. حصلت لك حادثة، هات المحضر اللي بيقول كده، تجيب المحضر. لا، ده ناقص المحضر في كذا عشان الضابط اللي عمله أصلا واخد هدية من شركة التأمين، المحضر باص، البتاعة باظت، تالتة باظ، الرابعة انت مش تاخد حاجة. اللي بياخد النصيب من شركات التأمين على الحياة ما يتعداش 2-3%، الباقي ما بياخدوش حاجة. ليه؟ القضايا بتاعته تطلع خسرانة لان هو اللي غلطان، لان مش عارف ايه، لان الله دفعنا كل هذه الأموال وفي النهاية ده عقد النصب بتنصب عليك، لأن أنت ظننت أن هذا نوع من التكافل الاجتماعي أنك هتكسب من وراه، الطمع دفعك لذلك، لقيت نفسك ما خدتش حاجة. كذلك في الشبكة العنكبوتية وغيرها، طمع الإنسان أن أخد فلوس من غير ما أضمن حاجة، من غير ما أنا مالي ومالي التاني، ما يروح ياخد الشركة حاجة، مش أصل أنا سمسار الشركة. فتقنع نفسك بشيء اللي عمره ما يكون حقيقي أبدا، لن أنت سمسار ولا أنت تعرف الشركة ولا أنت زرتها ولا أنت شفت السلعة، ولكن روجت لما لا تعرفه. يبقى هنا احذر من أنك تأكل مالا حرام. نرجع تاني بقى هنا لكلامنا في هذه المسألة. يقول لنا الخامس من أوده المنع من هذا العقد أن يبيع السلم بشيء آخر. نعم نعم. وبعد ما تكبر هيحصل إيه؟ في ألف سطر عندي أكبر لك إيه ولا إيه؟ اسمع اللي أنا بقوله بس، إن أنا بلغي حاجات في النص ما بقولكش كل الموجود، موجود تلاقي في كتاب بعد كده إن شاء الله. وتكبر قوي هحاول أشرح لك في حتة صغيرة، والباقي حاجة في الآخر روح لغي كله زي كل درس، فسيب الحاجة على كده، لكن لما هتحطوز تنقل الحاجة هكبر لك الصورة. نعم هيطلع على موضوع تاني خالص، هيطلع على موضوع تاني خالص، سيب الموضوع مش أنا قلت هشرح لكم التأمين. اسأل في اللي أنا بقوله الآن حالا فقط، لما كان أدي بأمثلة بحاجة تانية أنا أقول لك هشرحه لك، وعندي درس كامل كان مفروض تاخده قبل السلام تاخده، لكن أنا أجلته لغاية ما تدرس بقية الحاجات اللي فيه. نعم وانا بتكلم عن النصب اللي انت بتقوله ده، ده شغل النصابين، ده شغل البلطجة، وانا بتكلمش عن ده، انا بتكلم عن العقود الحقيقية الصحيحة اللي انت كراجل ملتحي بتروح تعملها مع الناس وبعدين بتروح واقع في خطأ، انا بيك على الاخطاء. اما شغل البلطجة اللي بيبيع الشقة العشر افراد دول، انا هشرح له ايه بقى بالفقه، كلكم عارفين ده نصب كده. انا ما بتكلمش عن نصب، انا بتكلم عن العقود الصحيح. ما فيش حاجه اسمها غلط وما غلطش، انا اتفقت على مبلغ معين، المبلغ المعين ده انت خدته في الوقت الفلاني، يبقى على ذلك انت ملزم باللي انت بتقوله. انت كونك بقى لميت فلوس اقل بتبقى ذنبك انت مش ذنبي انا، ماليش ماليش. روح اخبط دماغك في الحيطه، انا طب انا هقول لك ايه اللي بيقول لك اخبط دماغك في الحيطه، مش مشكلتي انا الان يا جماعه، اسالوا اسئله اللي نعرف نجاوب عليه، اما دي عايز وكيل نيابه اجاوب لك عليها. ايوه شيخ. نعم ما انت الورا خالص، لا ارفع صوتك مش سامع حاجه خالص. يبقى يفسخ، يفسخ ما يبقوش على العقد القديم، يفسخ. بعد ما يفسخ ياخد فلوسه اديني كذا ويدفع على اي سعر ان شاء الله ياخدها ببلاش، يفسخ. لكن يبقاش العقد ماشي ان السلام طب حولنا القمح لكذا وبسعر كذا الماضي. عرفت؟ نعم. اللي ورا مظلومين على طول، اصبر انا بشاور اللي ورا. ايوه انت مش عارف بصراحة، مش عارف يعني ممكن يقعد في النار ألف سنة مثلا، عايزنا أقول لك كده. يا أخي بيأكل مالا حراما، ما نبت من حرام فالنار أولى به، مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، ما نبت من سحت فالنار أولى. هذا بيأكل مال حرام، يعني إذا كان هو مش مستشعر أنه بيأكل مال حرام أنا هعمل له إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. كان من أخي الهنجرة كانوا بروح يسرقوا في السعودية من الحجاج، فلما تقول لهم حرام يقول لك إحنا بنأكل مال النبي يا أخي، إحنا ده هقول له إيه؟ في وسيلة أنا فاهم هذا الإنسان. كذلك نفس الحكاية، أي إنسان بيأكل مال حرام يقول هذا حرام، أما يقول لا حرام عايزك تقول لي إيه العذاب بتاعه، ايه هقول له العذاب بتاعه؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليش ايه العذاب بتاعه، قال لي ما النار اولى به، انا هالف له عذاب ليه؟ خلينا في الفقه بتاعنا ان ده حرام، واذا كان حرام فيه عذاب، عذاب ربنا. والله لو كان قال حبسك في حمام بيتك هيبقى عذاب يعلم بربنا، امال هيدخلوا نار جهنم. نار ان يوما عند ربك الف سنه مما تعدون، هيقعد كم يوم في النار، كم شهر، كم سنه في النار. نار جهنم التي وقودها الناس والحجاره، قد ايه تكون لما يتكلم في نار الدنيا؟ نار اشد من نار، نار القنبلة الذرية أعظم بكثير من النار العادية اللي موجودة عندنا. نار الشمس أشد، مش 18 مليون درجة مئوية بداخل الشمس، مين يطيق هذه الشمس؟ ما بالك الشمس هي كرة من 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 جحيم النار يوم القيامة. فأنا أقول للإنسان إيه عذابك أديه عشان أخوفه أنه يعمل، أقول هذا اللي تعمله هذا حرام، اتق الله سبحانه وتبارك وتعالى في نفسك، وإلا فالنار أولى بك. نعم أيه. مش في الحديث أقيلوا ذوي الهيئات عثرتهم، من استقاله أخوه فليقل؟ النبي صلى الله عليه وسلم شجعك على الإقالة، إذا الإنسان استقال مش قادر ليه تخسر؟ خلاص ما أنت خسران، أنا نعذرك في هذا الشيء، لكن الأمر أننا لابد من الإلزام فيه هذا ظلم. لا، تفرضنا الدين إن أنا استلفت منك مالا، جيت وقت السداد أفلست ما عنديش، يجي الحديث يقول لك شوفوا عفشوا إيه حكتوا إيه قلوها للأخ، جمع الحدى للديان قال ما وفتش لسه، لا وزمورش ليس لكم إلا ذلك. طيب مش هنا أخذوا أقل من حقهم؟ طب هنعملوا هنذبحوا التاني. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حل تاني، الرجل ما عنده خلاص كل اللي عنده راح خدوه الديانة، طب هنعمل فيه إيه الآن؟ ليس لكم إلا ذلك، أهو ده اللي موجود عند الإنسان، ولو كان يقدر يشتغل كان شغال ويديه، فلما ما خلاص خدوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. ففي حاجات بيبقى الأمر فيها، لا عايز أكمل الدرس ولا تكملوا أنتوا الباقي السلام في البيت. طيب اللي منعوا أيضا قالوا هذا إجماع، وابن القيم منع أن يكون هذا إجماع. المجوزون قالوا الصواب جواز هذا العقد، عقد ايه؟ ان اذا وقت الدفع لهذا المسلم فيه مش موجود ناخد مكانه شيئا اخر بدله. اللي جوزوا هذا الشيء قالوا الكلام في مقامين، في الاستدلال على الجواز، ايه ادلة الجواز؟ الجواب عما استدللتم به الحجج بتاعتكم. الاول قال ابن المنذر ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال إذا أسلفت في شيء إلى أجل اسمع، إذا أسلفت يعني دفعت فلوس قصاد سلم في أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه يعني بها ونعمة، وإلا فخذ عوضا أنقص منه، وإلا فخذ عوضا أنقص منه ولا تربح مرتين. فهمت صورة الربح مرتين؟ هنا ولا تربح مرتين، يعني ما تجيش تقول له ان انا دفع لك الحاجة كان تمنها كذا، والان الحاجة اللي انا هاخدها منك القمح يساوي كذا الان، طيب عايزين مكان هذا القمح تديني كذا ونزل لي منه كذا، يبقى انت بتربح مرتين. القمح بتاعك اللي يساوي النهاردة كذا انت اصبح كأنك تملك هذا القمح اللي بسعر اليوم كذا، بتبيع الحاجة اللي انت ما قبضتهاش بسعر اخر وتربح فيه، ولا لا تربح مرتين. طيب قال فهذا قول صحابي، إذا كان ابن عباس هنا يقول إذا أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ إيه عوضا، يبقى اشترى حاجة تانية ولا لا؟ اشترى، يعني عايز يقول له ابن عباس بيجوز هذا، أنت بتحتاج ابن عباس بيمنع؟ لا، ابن عباس بيقول لك ما تربحش مرتين، لكن جوز الأصل فيها. طيب قالوا أيضا لو امتنعت المعاوضة عليه لكان ذلك لأجل كونه مبيعا لم يتصل به القبض، مبيع يعني بيقول لك لو امتنعت هذه المعوضة لكان السبب هتقول انه مبيع ما فيش فيه قبض، يعني دفع ثمن ما خدش القبض. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه ذكر في بيع الدراهم بالدنانير قال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. هذا الحديث عن ابن عمر مرفوعا في ضعف، ولكنه موقوف على ابن عمر، صحيح موقوف على ابن عمر، المعنى يعني انه بيبيع الابل وياخد مكانها الدنانير، لما يجي اللي هيدفع الدنانير يقول له معيش دنانير اديك دراهم مكانها، يقوم يشتري منه الدراهم بالدنانير، يعني كانه بيبيع دراهم بدنانير الان. يبقى حصل صفقتين، الصفقه الاولى بيع الجمال بدنانير، الصفقه الثانيه صرف الدنانير بايه بالدراهم، هذه لحاجة الناس، لحاجة الناس أنها حفك لك الدنانير بالدراهم لك بسعر يومها وتمشوا، ما فيش بينكم شيء، ما تقولش الدنانير الآن خذ الدراهم جزء الآن وجزء بعد ذلك، ما ينفعش. يقول فهذا بيع للثمن ممن هو في ذمته قبل قبضه، بيع للثمن ممن هو في ذمته، الثمن دنانير في ذمة فلان، وبعدين بقول له هذه الدنانير خدها واديني مكانها ايه دراهم، يبقى بيع ولا مش بيع؟ بيع للثمن ممن هو في ذمته، في ذمة هذا الانسان لي دنانير، مش هيديني الدنانير وهيديني مكانها ايه دراهم بس بسعر اليوم. يقول لك ايه الفرق بين هذه وبين الصورة اللي احنا قلناها في السلام، ان لي عنده 1000 جنيه هاخد بيها 1000 كيلو قمح، خلاص ما فيش 1000 كيلو قمح الان، طب 1000 جنيه هي اللي موجودة اديني بيها 1000 كيلو شعير او اكثر او اقل. قال وهذا نص، قد نص احمد على جواز بيع الدين لمن هو في ذمته ولغيره، بيع الدين لمن هو في ذمته، ده هيدي في القرض، القرض هل من الممكن اني انا لي عند فلان 1000 جنيه وجيت وقت الوفاء اديني فلوسي؟ لا معيش فلوس. طيب انا محتاج للمال الان، عندي السلعه الفلانيه تاخدها مكانها؟ يبقى الان هاخد منه السلعه قصاد ايه الدين، كانها لها حكم الايه السلم، كأني دفعت مال قبل كده بس انا ما كنتش هطول سلم ولا غيره، هطول له لكن الان مش عارف اخد حقي فبيديني بدل الحق سلعه، يبقى نسمي الان هذا بيع، بيع، بيع الدين لمن هو في ذمته. طيب والذين منعوا جواز بيع لمن هو في ذمته قاسوه على السلم وقالوا لانه دين فلا يجوز بيعه كدين السلم. قال وهذا ضعيف، احدهما انه ثبت في حديث ابن عمر جوازه اللي هو في الصرف يعني، والثاني أين أن دين السلم غير مجمع على منعه، جاء عن ابن عباس الجواز، وده مذهب مالك رحمه الله، بس مالك يقول من غير المستسلم. أما حديث من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ابن القيم يقول ضعيف، حديث ضعيف، ده جواب، جواب آخر، المراد به أن يصرف المسلم فيه إلى سلم آخر أو أن يبيعه بمعين مؤجل، لأنه حينئذ يصير بيع دين بدين وهو منهي عنه. صورة من الصور اللي ذكرناها، الآن أنا لي عندك القمح، القمح ده ما أبطوش، طب اديني مكان هذا القمح اللي لي عندك، اديني شعير في رمضان الجاي، يبقى بيع دين بدين آخر. لكن لما أقول اديني بالثمن اللي عندي، لي عندك 1000 جنيه اديني بهم، ما زال الألف جنيه هي موجودة زي ما هي، اديني بها قمحا الآن، اديني بها شعيرا الآن، بهذه غير هذه الصورة اللي بقول لي 1000 كيلو قمح عندك مش موجودة، طيب في رمضان الجاي تديني 2000 كيلو قمح، تديني 2000 كيلو شعير، تديني كذا، كان بعت شيء غير مقبوض بشيء بعد ذلك دين عليه، بيع دين بدين. قال هذه الصورة الممنوعة. أما أننا الآن المال الذي لي عندك أشتري به شيئا جديدا مما هو موجود استلمه حالا، ابن القيم لا يمانع في ذلك، وكذلك ابن تيمية رحمه الله. يقول أما استدلالكم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، عن ربح، يقول نحن نقول بموجبه، نقول بموجبه زي ما قلنا في الكلام في قوادح القياس، القول بإيه؟ بالموجب، يعني أنا بقول بهذا شيء، أنا بقول بهذا شيء، بس بنقض الكلام اللي أنت بتقول. يقول كما قال ابن عباس خذ عرضا بأنقص منه ولا تربح مرتين، خذ عرضا من سلعة تانية بأنقص منه ولا تربح مرتين. نحن نجوز ذلك، بنقول أيوة إنه نهينا عن بيع، عن ربح ما لم يضمن، أنا بقول مش هبيع هذا الشيء، ده أنا بقول المال بتاعي الذي عندك هشتري به عرض آخر، فنحن إنما نجوز له أن يعاوض عنه بسعر يومه، أن يعاوض عنه بسعر يومه، مش هربح مرتين ولا غيره. فبقول أنا الحاجة اللي لي عندك، وكان ابن القيم أشمل من أن يقول ببيع لك القمح الذي في ذمته بشيء الآن أو المال، وهذا أولا، وقال الذي لي عندك المال أخذ منك مكانه الشيء الآخر. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر في بيع النقود في الذمة: لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها. إذا أخذتها بسعر يومها، يعني هنا برضو كلام ابن القيم واسع شوي، واسع، وكلامه له وجه من المنطق، له وجه. يعني عايز يقول الذي لي عندك 2000 كيلو من القمح، طب 2000 كيلو من القمح بدل ما حقول طب الذي لي عندك الآن 1000 جنيه اللي لو اشتريت بها الآن هتجيب لي 1000 كيلو من القمح، لا، هقول لك ان انا من حقي ان انا اخد منك الآن 2000 كيلو قمح، طالما ما اديتنيش 2000 كيلو قمح اديني مكانهم 2000 كيلو شعير. يبقى مش هنقول انه شعير ادي بالسعر الماضي، ولا هقول ان ابخس نفسك، لكن هقول المستحق عليك تدهولي ايه 2000 كيلو من القمح، مكان هذه 2000 كيلو القمح اديني 2000 كيلو شعير. وينبني على ذلك ان سعر القمح الذي لي عندك كام النهاردة، انت دافع 1000، سعر القمح الان 2000، طب بال2000 دول اديني شعير بال2000. يبقى ابن القيم خد الامر ايه وسعه كمان، اوسع فيه بانه بتمن القمح الذي لي عندك لي يستحق عليك الان ان تدفع لي القمح، القمح تمنه الآن 2000 جنيه، طب مش هتديني ال2000، اديني بيهم شعير بسعر اليوم، بسعر اليوم. هذا الكلام يعتبره ابن القيم انه اعدل فيها، انه هيكون فيه ان ما ظلمتش انسان اللي اشترى. لو قلت له انت دافع 1000 جنيه هياخد بها شعيري الآن هياخد تمن قليل، يبقى فتحت البياع طريقة النصب على الناس، فأمكت في البياع بحاجة تانية، ان يا اما تديني ال1000 كيلو قمح بتوعي، يا اما ال1000 كيلو قمح بتوعي الآن اللي عندك تمنهم كام، تمنهم 2000 جنيه، يبقى ال2000 جنيه دول اديني بيهم شعير بسعر اليوم، او بصورة تانية ان ال1000 كيلو قمح اديني مكانهم الشعير اللي يساوي سعر اليوم، قمح بشعير كام. واضحة الصورة؟ يبقى على ذلك هنا الصورة اللي ابن القيم يميل اليها كذلك شيخ الاسلام تيمية، وهي رواية عن الامام احمد، انه لي عندك الان تمر، التمر ده انا دافع ثمنه من اول السنة على ان السلم في رمضان، في رمضان كيلو القمح يساوي 30، كيلو التمر يساوي 30 جنيه، انا هشتريه في اول السنة الكيلو ب20 جنيه، كويس، خدت منك 1000 صاع من القمح من التمر، جيت في رمضان قلت لي ما عنديش تمر، خد فلوسك، اخد فلوسي اشتري اللي انا عايزه. ابن القيم كأنه يرى انه لا، ما تعودش البياع انه يضحك على الناس، اعمل فيه ايه، ليه عندك 1000 كيلو تمر، زي بيع الايه الدراهم بالدنانير، بعت لك الجمال، ليه عندك الان ايه دنانير، طب انت بتقول لي معيش دنانير، اديني مكان الدنانير دي دراهم بسعر اليوم، يبقى باع ايه دنانير بدراهم بسعر اليوم، ما قالش الجمال طيب نلغي دي نشوف الجمال سوى كم درهمة، لا لا لا، لكن قال لك انا ليه دنانير الان تم البيع خلاص بتاع الجمال، ليه عندك 100 دينار، الدينار بكام، ب12 درهمة، طيب يبقى اديني الان 120,000 درهم مثلا، يبقى هنا اديني الان الثمن بتاع هذه او 1200 درهمة، يبقى بسعر اليوم باع الدنانير. القياس بتاعه ايه، يقول لك انا ليه عندك الان تمر، مش كده، التمر الان يساوي كام، ياما انا لما انا اشتريته كان كيلو ب20، الان الكيلو ب30، مش كده، يبقى التمر الان لو بعته لك انت بشعير تديني كام، يبقى هو مسألة تمر في ذمته، وحيديني شعيرا الان عينا ولا مش عينا، لو قال لي شعير بعد كده هيبقى دينا، مش كده، لكن لما يقول الان هيكون عين، يبقى حاجة في ذمته باع زي الدراهم اللي في ذمة هذا الانسان، ادى مكانها دنانير كانت في ذمته ادى مكانها دراهم، كذلك يقول لك الان انت في ذمتك لي 1000 صاع تمر او 1000 كيلو تمر، اديني بيهم بال1000 كيلو تمر بيهم شعيرا، اديني بيهم ارزا، اديني بيهم كذا، يبقى بسعر اليوم، بسعر اليوم الرز بكام النهاردة، الرز بكذا، انا لي عندك 2000 كيلو من التمر اديني مكانهم رز الان. الامام احمد يقول لك خد الاقل، خد الحاجة الاقل، والرواية عنه اللي ذكرها ابن القيم رواية تانية ان يبيع بسعر اليوم ذلك، وده اختار ابنه. يقول الامام مالك يجوز الاعتياض عنه بسعر يومه، لكن مالكا يستثني الطعام خاصة. يستثني الطعام ليه؟ لأن من أصل أن بيع الطعام قبل قبضه لا يجوز بخلاف غيره. أنا عند الإمام مالك أنه يجوز بيع الطعام قبل قبضه. يبقى هنا الإمام أحمد نص على هذا الأصل في بدل العوض وغيره من الديون، إنما يعتاد عنه بسعر يومه لئلا يربح فيه ما لم يضمنه. يقول أما قولكم إن المنع إجماع، يقول كيف صح الإجماع مع مخالفة ابن عباس ومالك ابن أنس؟ المسألة الثانية وهي إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها. انفسخ العقد يعني البياع اللي خد فلوس السلم فسخ مع المشتري اللي دفع فلوس السلم، طيب هل يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضا من غير جنسه؟ هل يجوز؟ يعني انه فسخنا الان اللي هي عندك 1000 جنيه، هات ال 1000 جنيه بتاعتي، طب اديك مكان هكذا، هل ممكن هذا الشيء؟ اذا قلنا في المساله الاولى يجوز، وهذه يجوز فيها، قال فيها وجهان عند الحنبلة، قول لا يجوز وده مذهب ابي حنيفه، القول الثاني وهو مذهب الشافعي يجوز اخذ العوض، قال ابن تيميه وهو الصحيح لانه عوض مستقر في الذمه فجازت المعاوضه عنه وهذا الراجح. يعني المعنى ان اذا كان لي فلوس عندي انسان سلما تاخذ الفلوس دي، عايز مكانها تديني تمره تديني شعيرا تديني شيئا مما يباع، ودينا حصل شيء فسخنا احنا الاثنين، الان انت لك عندي 1000 جنيه تاخذهم، لا اديني مكانهم كذا، يبقى عقد بيع الان المال في ذمتك وتعطيني مكان السلعه الان، هذا جائز. نعم على قول عند أحمد المشهور يأخذ شعير بنفس الصور أقل منها. لا يأخذ من، لا يأخذ سلعة لكن مش يشتري مال بمال، ما يأخذش مال بمال إلا في حاجة واحدة فقط، إنه بسعر اليوم لو هياخد مكان أنا أعطي لك 1000 جنيه اديهني ريالات الآن بسعر اليوم، الألف جنيه اديني ريالات الآن، لكن سلعة أخذت مكانها سلعة أخرى ما فيش مال أنا أخذ مكانها سلعة أخرى. يبقى ذكرنا شرطين في السلم، الشرط الأول وهو انضباط صفات المسلم فيه. طيب الشرط الثاني اللي هو ذكر الجنس والنوع. الشرط الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي. معرفة قدره يعني متفق معاه هتديني الحاجة الفلانية، هي مقدار بتاعها بتتباع بالصاع يبقى بالصاع، بتتباع بالكيل يبقى بالكيل اللي هو بالفرق أو الوزق أو الصاع، بتتباع بالوزن يبقى بالوزن، بالمقدار أو العيار الشرعي. فلا صح في مكيل وزنة ولا في موزون كيلة. هذا الكلام فيه نظر وكان هذا الأشهر نص عليه أحمد لحديث من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ماشي في كيل معلوم، يعني كأنه عايز يقول في الكيل المعروف شرعا إن هذا مما يكال، في الوزن المعروف شرعا، لكن إذا اختلف العرف بين الناس صار العرف على الجاري إن كل حاجة بتتوزن عندهم لا فيش إشكال، كل حاجة بتوزن لا شيء. ذلك نقل المروزي عن أحمد أن السلم في اللبن يجوز إذا كان كيلا أو وزنا. اللبن كان يكال في الماضي في عهد الإمام أحمد بيقول إنه العادة إنه بيكال، لكن حتى لو وزن ما فيش مشكلة إنه حتى لو وزن، وكذلك يجي غير، ولعل الوزن يكون أدق في أغلب الأشياء، الوزن يكون أدق. قال وهذا يدل على إباحة السلام في المكيل وزنه وفي الموزون كيلة، واختاره الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي، ده الراجع فيها. قال في الشرح وهو قول الشافعي، لأن الغرض من السلم يقول لك أنه بيع موصوف في الذمة كيل معلومة وزن معلومة الدقة، إننا هناخد حاجة من الإيدي والله جات لي ملء دي بالكيل، جات لي ملء دي بالوزن، ما تفرقش عندي، لأن الآن أنا وإنت عارفين اللي حقده. فطالما عرفنا ما يفرقش إن أنا أقول بالوزن ولا بالكيل، طالما لها قدر معين. وإذا قلنا في الماضي كان صاع التمر، الآن على كل الدنيا بقى بالوزن، مفيش حاجة اسمها صاع الآن، لا التمر حجيب لك 1000 كيلو تمر، 1000 طن من التمر كائب هنا بالوزن. فإذا كان العرف الجاري على ذلك، لعل الإنسان ما يعرفش الكيل أصلا، أما يقول حجيب لك 1000 فرق من التمر، تفهم أنت ولا تعرف الفرق دي طلعت دي، لا تقول لا أقول بكيلو كم كيلو، لأن أنا محبيه والناس حبيه بكيلو. لذلك يعني الأرفق بالناس أن يكون البيع بما تعرفوا عليه، بما يعرفه الناس. طيب، قال في الشرح وهو قول الشافعي وابن المنذر، وقال مالك ذلك جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا. هذا كلام جميل لإمام مالك رحمه الله، يعني بيقول التمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتباع إزاي؟ بالصاع بالكيل. طيب الإمام مالك لما يسألوه هل ممكن يكون السلم بالوزن، يقول إذا كانوا يتبايعون التمر وزنا، يعني إذا كان في بلدهم بيبيعوا التمر بالوزن خلاص يأخذ السلم بالشيء الذي يعرفه. هذا كلام جيد. قال وهذا الصحيح، ولأن الغرض معرفة قدره، ولابد أن يكون المكيال معلوما، فإن شرط مكيالا بعينه أو صندة بعينها غير معلومة لم يصح. يعني بيقول لك إذا كان الاتفاق على الكيل، وبعدين اتفقنا فيما بيننا على شيء معروف بيننا، أنت تعرف الفرق وأنا أعرف الفرق، أنت تعرف الوسق وأنا أعرف الوسق، اتفقنا 100 وسق 200 وسق مش عارف، خلاص إذا كان أنا معرفش هذا الشيء وانت بتقول لي ابيع لك بالوسق وتدفع لي كذا، هنا ممكن يكون في خداع لي، بل لابد ان يكون الشيء المعروف اللي انا اعرفه وانت تعرفه. احيانا ممكن انا اعرف الكيله وانت تعرف الكيله، ولكن تقول لي بالكيله اللي بتباع فيها بلد كذا، انا ما اعرفش الكيله اللي بتباع فيها بلد كذا، ممكن انا في دماغي كيله دي حاجه كبيره قد كده تطلع حاجه صغيره، يبقى هنا لا 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 هذا من الخداع فيها. كان بعض اللبانين في وقت من الأوقات يبيع الحاجة بالوقع، يقول لك إق الإق، تلاقي الوقع اللي هو بيبيع بيها غير الوقع اللي هو بيشتري بيها، لما يروح عند الزرايب بتاعة اللبن وبعدين ياخد وقع وقع كبير، لما يجي يبيع يبيع وقع تانية صغير. أنا حاجة كنتش عارفها، كنت عارفها من اللبانين إن هي لا ده في نوعين من هنا، لا ما يدوس ما يدوس، حتى لو كان العرف الجاري إن هو بيشتري بكذا ودول عارفين الوقع بتاعتهم، خلاص ده عرف جاري بين التجار. التاني عارف عند البيع إن هي الوقع النوعين وكده، طالما أنا عارف وأنت عارف مفيش إشكال، لكن أنا مش عارف وتقول لي حبيع لك بالوقع اللي أنا بشتري بيها وبعدين تضحك عليا تبيع لي بوقع تانية، يبقى هنا هذا الخداع اللي بنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، من غش فليس من. يقول لك لابد أن يكون المكيال معلوما، فإن شرط مكيالا بعينه، يعني حبيع لك بالكيلة بتاعت فلان، أروح الصاع عند فلان وأنا ما أعرفش الصاع عند فلان ده، ممكن بعد ما يجي لي ألاقي حاجة صغيرة متعارف بينهم أنه صاع وأنا ما أعرفوش، يبقى هنا ما يدوس نبيع لي بشيء أنا لا أعرفه. أو صندة بعينها غير معلومة، أو صندة بعينها غير معلومة لم يصح. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم معياره. قفيز حاجة كبيرة من أدوات من حاجات اللي بيكيل بها، ولا بثوب بزرع فلان بزرع فلان. الحمد لله الآن أكثر هذه أشياء غير موجودة، الآن بقى خلاص العرف الجاري بين الناس كلها البيع بالمتر، ما فيش المتر بتاع فلان وحتى متر فلان ومتر علان، هو كله 100 سنتي، ما فيش فرق بينها. لكن في وقت من الأوقات في الماضي كان يحتاج أن حد اللي يسلك يقول لك أنا حبيع لك القماش الفلاني بزرع فلان، روح هات الزراعة بتاع فلان، روح اجيب الخشب بتاع فلان يقيس بها، تطلع بقى صغيرة تطلع كبيرة، يبقى هذا فيه خداع. كذلك الكيل بكيل فلان اللي يدوس، كانوا في ما انت تدرس في البيوع يقول لك انه على الناقد ان يأتي بمن يزن الوزن على الناقد، هنا العد على البائع. الناقد كان بيبيع بالذهب والفضة، طيب حيوزن الدنانير، اوزن الدنانير لان الدنانير ما كانتش متساوية عنده، دينار صغير دينار يمكن يكون فيه غش يمكن فيه كذا، فيجي الناقد يوزن لك الدنانير عشان تاخد حقك بالظبط. الان لا خلاص بقت فلوس كلها قد بعضها وكل شيء معروف بين الناس، لكن الغرض ان في وقت من الاوقات كان في حالات مختلفه ممكن اسمع عرفوهاش ان ده بانهي قدر من الاقدار، لك اذا لم يعرف يبقى لا يجوز السلام فيه، لابد من معرفه بمعيار الشرع. لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم، هذا كلام واضح. لو قال حبيع لك بالمتر بتاع الخشبة بتاع فلان، حبيع لك منها تمتير 100 دراع بيها، وبعدين فلان ده مات الخشبة اتكسرت ما عرفش يجيب غيرها، يبقى هنا أقول لا البيع بتاعي باطل. يبقى الشرط الأول كان الانضباط في صفات المسلم فيه، وبعدين ذكر الجنس والنوع، وبعدين معرفة القدر، الرابع أن يكون في الذمة، أن يكون في الذمة. معناه الذمة معناه عكسها العين، العين أهل حاجة موجودة، يبقى ده العين. يقول لك أبيع لك الكوباية دي، طب هل ممكن نسلم في هذا الكوب؟ أقول لك أدفع لك الفلوس الآن وبعدين أديك الكوباية دي بعد شهر ولا بعد شهرين. أنا تقول لك طب مسجد كوباية موجودة دلوقتي وأنا بدفع ثمنها، ما تديها لي دلوقتي المورود، ليه تسلم فيها؟ ويمكن تكسر عندك ولا تشرخ عندك ولا تبوظ عندك الشيء. فهنا يقول إنه السلم لابد وأن يكون في الذمة، يعني شيء لا مش مورود الآن، شيء توفره لي بالصفات اللي أنا عايزه، كأنه عايز يضمن الحاجة دي ما فيش حد بيستخدمها، حد يبوظها، مش حد يجي مشروخها ولا بيضة، يبقى على ذلك لابد تكون في الذمة. فإن أسلم في عين لم يصح. ليه؟ ولكن العين دي ممكن تتلف قبل ما يتم البيع، قبل تسليم، ولأنه يمكن بيعه في الحال، لكن إذا كان حاله ممكن بيعه دلوقتي إلزم أن أنا أسلم فيها، فلا حاجة إلى السلم فيه، ده قاله في الشرح. طيب يعني إحنا بنذكر الكلام كده، وإن كان برضو فيه بعض العلماء حيقولوا بخلاف ذلك، إلى أجل معلوم للحديث السابق له وقع في العادة، يعني يكون الأجل شهر أو أسبوع أو حاجة لها وقع في العادة، لأن الأجل إنما يعتبر لتحقق الرفق أو ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم. عايز يقول السلم يعني عقد فيه رفق، البياع معهوش فلوس فأنا بديله فلوس عشان يعرف يتصرف، مش شرط الفلوس دي يحطها في سلعة لحاجة بهالي، يحطها زي ما يحطها المهم يجيب لي أنا السلعة في وقتها. يبقى هنا الشيء، يبقى ده بخلاف الشركة. الشركة ما أدخل معك في شركة أنا أدفع المال وأنت تشتغل فيها مضاربة مثلا، يبقى هنا المال اللي تاخده مني تحطه في الشركة، تشغل هذا المال تخدش تصرفه على بيتك تعمل بأي حاجة وبعدين يحلها ربنا في التشغيل. لكن في هذه الصورة لا، هو حر بقى هيشتري بدين هيشتري زي ما يشتري، المهم أنه أخذ المال يرتفق به ويجيب لي السلعة في الوقت اللي اتفقنا عليه. يبقى لا يصح إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج ونحوه لأنه يختلف فلم يكن معلومة. هنقول اللي قلنا قبل كده، إذا كان في وسيلة لمعرفة هذه الأشياء يبقى الأولى التصحيح مش المنع منها. يقول إلى الحصاد، والله الفلاحين عارفين إنه الحصاد بتاعنا في شهر أغسطس في شهر يوليو في شهر يونيو في شهر مارس معروف الحصاد، فلما أقول لك لوقت الحصاد خلاص معروف إنه في شهر كذا، يبقى هو الشهر ده اللي أنا أقصده وأنت تقصده، ليوم لأيام الصيام يعني في رمضان في وقت رمضان، يبقى لا إشكال في ذلك. إلا إذا كان يفرق بين الأول والآخر، يعني ما أقول لك تسلم لي هذا في رمضان عشان أنا تاجر وحبيه، ما تجيش تسلموني في آخر رمضان، تقول لي في آخر يوم رمضان، أنا في رمضان أهو، يقول لك لا ده أنا عايزه في رمضان عشان أنا أبيعه في رمضان أكسب فيه، يبقى هنا أنت أخليت بشرط من الشروط المعروفة عرفا. قال ابن عباس لا تبيعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم. هذا صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، والدياس معنى تنقية الحب من القشور اللي فيه، وان ابن عباس بيقول لك ما تقولش لأجل كده مفتوح ممكن تضحك على التاني، إذا كان هذا الأجل معلوما والله يوم الحصاد يوم كذا كل الفلاحين بيخرجوا في هذا اليوم، ما فيش إشكال. لا ده هنا بيختلف، أنا بخرج في أول يوم، ده أخرج في آخر الشهر، ده بخرج في الشهر اللي بعده، إذا اختلفت بهذا الشيء يبقى لا ما ينفعش، لابد من تحديد الوقت اللي ما اختلفش فيه أنا وأنت. وعن أحمد قال أرجو ألا يكون بي بأس. مم أحمد يقول أرجو ألا يكون بي بأس، يعني نحن نتفع على وقت رجوع الحاج وقت الحصاد. وهنا أراجع كل هذا إن معلوم ولا غير معلوم، يقول إذا وقت رجوع الحاج خلاص عرفنا الآن إن الحجاج بيخلصوا المناسك بتاعتهم في يوم 13 من ذي الحجة ويبتدوا النزول لبلادهم بعد يوم 13، حيقعد يوم يومين أسبوع أسبوعين، اتعرف ان في شهر ذي الحجة كله بيرجع الى بيته محدش بيتأخر عن ذلك، يبقى على ذلك اذا اتفع على انه اما يرجع من الحج يكون كذا خلص. لكن يرجع من الحج يجي في شهر ربيع اول في شهر ربيع تاني ما ينفعش هذا شيء، اذا كان حيكون على هذا يبقى فيه حيحصل خلاف، نقول لا لابد من تحديد امتى، في شهر ذي الحجة في نص الشهر في اخر الشهر ونحو ذلك. طيب أن يكون مؤجلا إلى أجل معلوم. أن يكون مؤجلا الأجل المعلوم يعني عايز يقول إن هل يشترط لصحة السلم أن يكون مؤجلا؟ هنا كلام ابن قدامة في هذه المسألة، نشوف حيقول لنا إيه. قال الإمام أحمد في رواية المروذي: لا يصح حتى يشترط الأجل. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي، دي رواية الراجحة فيها. وقال الشافعي وأبو ثور بن المنذر: يجوز السلم حالا. حالا يعني أنا نسلم في هذا الكوب، تشتري كوباية يسلمها لك بعد أسبوع بكام بكذا، هل يجوز هذا ولا لا يجوز؟ هنا فريق وهم أكثر العلماء من الإمام أحمد ومعه مالك وأبو حنيفة والأوزعي قالوا لا يجوز. ليه لا يجوز؟ بيقول لك أنه لابد من أجل، لأن الحديث ذكر فيه الأجل. الشافعي وابن المنذر وأبو ثور يقولون يجوز حالا. ليه يجوز حالا؟ يقول لأنه عقد يصح مؤجلا فصح حالا. إيه الإشكال فيه؟ صح مؤجل وممكن أهرب منك ما تشوفنيش، حالا من باب أولى. الحاجة موجودة، الحاجة موجودة، أنت شاري هذا شيء بعد أسبوع حسلمه لك، حدو لك بعد أسبوع فيه. قال: كبيوع الأعيان، ولأنه إذا جاز مؤجلا فحالا أجوز، ومن الغرر أبعد. ومن الغرر لأن ببيع لك هي دي، هذه الصفات كلها، بدل ما أعرف أشرح لك صفات ولونها كذا بقى قدامك الحاجة الموجودة دي، هي دي اللي حبحال. ممكن ناس يحتاجون إلى هذا الشيء، إن مثلا تشتري أحيانا إنسان جهاز كمبيوتر، جهاز تلاجة، غسالة بتاع، وبعد تقول له عايز دي حبحالك بس حدالك بعد شهر. ليه بقى؟ يقول لك عشان عندي معرض، وهي دي المحطوطة في المعرض الآن، فحسبها في المعرض بعد ما ينتهي الحاجة تأخذ أنت هذا الشيء. يبقى له حكمة في ذلك ولا ملوش؟ يبقى له حاجة في هذا الشيء، والحاجة موجودة أمامك. اللي منعه قال لك طب ممكن تبص في المعرض، والله إذا باظت يوم ما استلمها هشوفها تاني، إذا لقيتها بايظة هرجع حالها مش هاخدها. يبقى على ذلك الشيء الذي جاز مؤجلة من باب أولى أن يجوز حالا، الشيء اللي جاز بيعه بأوصافه من باب أولى أبيعه بإني أنظر إليه مش في الأوصاف. بقول الشافعي وأبي ثور وابن المنذر أن يجوز حالا. طيب نشوف الحنابلة هيحتجوا بإيه. يقول لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. كيل وزن إلى أجل، فنص على الأجل، نقلب على ذلك كيل أو وزن. لكن ممكن يقال إنه لم يذكر الزرع هنا، لم يذكر العدد هنا، وإنتوا ذكرتوا إذا كان بالزرع يبقى زرع كذا، إذا كان العدد كذا غير مذكور في هذا الحديث. يبقى إلى أجل معلوم ذكر الحاجة اللي ممكن تكون فيها بعد، يبقى الحاجة اللي أقرب تكون من باب أولى. إذا كان الأجل للسنة الجاية تسلمني الحاجة يبقى بكرة أولى، بكرة أولى، مش شرط إن هو كلها وقع في العادة أو شيء. قال: فأمر بالأجل، وأمره يقتضي الوجوب. هنا أمر بالأجل وأمر، يبقى كأني يقول فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم، يبقى العدد المعلوم مش داخل هنا، يبقى ممكن يكون ما فيش العدد مثلا، ممكن يكون ما فيش الزرع هنا مش داخل فيها. لا، الصواب أنه لابد في العدد يكون معلوما، لابد في الزرع يكون معلوما، كذلك هنا الأجل المعلوم كأنه في تقدير، تقدير، وإذا كان إلى أجل فليكن الأجل معلوم. إذا لم يكن الأجل خلاص يا أخي أسلمها لك بكرة، يبقى سلم دفعت الآن وسلم السلعة في الغد. نعم. هي بيع، هي صارت الآن بيع، بيع بس بأجل، بيع بأجل، يبقى أنا هدفع الآن وأخذ بعد كده، لكن صورة لأني بدفع الآن وحاخد بعد يومين ثلاثة صورة السلم، وهذاك هي بيع. نعم. لا غلط طبعا كلامك، كلامك الآفة السماوية كنا بنتكلم في ايه؟ في الأصول، نتكلم في بيع الأصول، بيع الزروع والثمار، بيع زرع موجود في الأرض. إنما حاجة سماوية أنا اشتريت منك 20 كرتونة كوبايات سلمها لي بعد شهر، أو اشتريت منك 20 كرتونة دفعت لك الثمن الآن وانت هتجيبها بعد كده، ها وبعدين غرقت السفينة باللي فيها، هات لي غيرها. خلاص يبقى هيديني ثمنها، انفسخ العقد. الكوباية ايه القفص السماوي اللي هتجي الكوباية؟ الشتا يتزرع
يا سيدي دي مش بس باش أفا سماوية يعني نزل مطر على الأرض غرق الأرض بوظ المحصول. واخد بالك؟ إذا منع الله السمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، لكن كوباية كسرت خلاص هات لي كوباية ثانية الأمر سهل. طيب وبيقول لنا ولأنه أمر بهذه الأمور تبيينا لشروط السلم ومنعا منه بدونها، وذلك لا يصح إذا انتفى الكيل والوزن، فكذلك إذا انتفى الأجل. لا هذا فرق كبير. إذا انتفى الكيل والوزن نقول هل في غيرها مما يكون مثلها؟ انتفى الكيل والوزن، لذلك الفقهاء قالوا إيه؟ قالوا بيع موصوف في الذمة. كبر الحكاية عن طب لو تلاجة فين الكيل والوزن في تلاجة؟ في كيل وزن فيها؟ السيارة فين كيل وزن فيها؟ يبقى بيع موصوف في الذمة، اوصف لي هذا الشيء بحيث يكون عندي الأوصاف الدقيقة له، وبعدين سلم لي في الوقت اللي انتفق عليه. فإذا قلت لي هسلمك حالا، احنا هنسلمك سيارة، السيارة صفتها كذا وكذا وهي في ذمتي، خلصنا الآن هات الفلوس هجيب لك السيارة الآن، وأنا ما عنديش مانع من قبلها قبلتها، يعني العقد كان عقد سلم، ولكن هذا ما فيش وقت بين هذا وبين ذلك. هيقول لي لا، الفقهاء بيقولوا خلي السيارة عندك شهر لغاية ما يتم كلام الفقهاء، ملهاش معنى هذا الشيء. لكن المقصد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انضباط الشيء حتى لا يحدث خلاف بيني. هل هيحصل خلاف بيني وبينك لما تقول لي الكوباية اللي اتفقنا عليها دي ممكن اسلمها لك دلوقتي؟ لا احسن الحمد لله محتاجها دلوقتي هاتها. هيحصل خلاف بيني وبينك؟ ابدا، انا حفرح ان هاخد الحاجه الان. لكن يحصل خلاف بيني وبينك لما تقول لي بعد شهر، وبعد شهر تقول لا خليها السنه الجايه تيجي تاخدها، مش كده؟ يبقى لما اخر ده اللي يعمل الخلاف بيني وبينك. لكن لما اقدم ايه الخلاف اللي هيكون؟ فرضنا هيحصل خلاف، اقول لك لا انا اتفق على السلم بعد شهر، الان حدب لي حاجه ما عنديش مخازن احطها فيه خليها عندك، يبقى هنا الان من حقي ان انا امنع. لكن ان انا راضي وانت راضي والفقيه مش راضي، انا مالي مال الفقيه الان؟ انا الاتفاق اللي بيني وبينك انت على سلم، بعد فترة انت قلت لي لا حالا هجيب لك الحاجة الآن يحل معادها الآن، خلاص اتفقنا على هذا الشيء فلا دخل لغيرنا. طيب بيقول لنا برضو من ضمن الحاجات اللي بيقولوا يمنع بيها، ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق، وماله ولا يحصل الرفق إلا بالأجل. ألا يحصل الرفق بالأجل؟ هو كل سلم لازم يكون في هذا الشيء؟ ممكن السلع متلتلة عند الرجل في المحل بتاعه بس مش هسلمك الآن، عندي زحمة شغل هسلمك بعد شهر، والتاني بعد شهرين، والتالت بعد ثلاث أشهر، والسلع موجودة عنده. فإذا فضى الآن قال هسلمك الآن، خلاص خير وبركة أنه يسلم الآن. يبقى هنا مسألة الرفق مش في كل مسألة فيها، لكن يراعى الرفق فيها إن أنا ما شددش عليه إن لازم تسلمني في الوقت الفلاني، يبقى هتقابله قبل الوقت. لكن إذا هو قال قبله وأنا موافق على ذلك يبقى لا دخل لغيرنا. طيب بيعلل بإيه تاني؟ لأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، أما الاسم فلأنه يسمى سلما وسلفا، والشريعة غالبا تنظر إلى المعاني ولا تنظر إلى المباني، المباني الألفاظ. يبقى هنا مبنى الشيء على كذا، معنى الشيء على إيه؟ اسم سلم، طب غيرنا خلينا اسم بيع الآن، بقى الآن بيعا مش هتفرق كثيرا فيها. يبقى على ذلك لو أنا دفعت المال الآن على أنك تجيب لي بعد اسم ورحت جايبه لي حالا وأنا قبلت، خلاص هو المقصود بالبيع أني أخذ السلعة وديك الثمن، وإذا اللي تم فعلا فيها ما خالفتش الشريعة فيها. يقول ومع حضور ما يبيع حالا لا حاجة إلى السلم، لا حد خلص ما تسموهش سلم، وهنا لا مشاحة في الصلاح، سمينا سلما سمينا بيعا، لكن الغرض إن اتفقنا على شيء وسمينا سلما وجبتهولي أنت الآن حبيع لك الآن ترضى رضيت ما لا شيء فيها، وهو نفسه العقد. طيب يقول ابن قدامة فإن ثبت هذا فإن باعه ما يصح السلم فيه حالا في الذمة صح، ومعناه معنى السلم وإن افترق في اللفظ. يعني عايز يقول إذا باع لي الحاجة اللي هي موجودة عنده على الرف هذه هسلمها لك بعد شهر بكذا، يقول لك يصح. طيب الحاجة اللي موجودة عنده وقال لي إني سلم وبعدين قال لي أسلمها لك الآن، فيها مانع؟ الراجح إنه لا مانع من ذلك. عند الشافعية يقولوا إيه؟ ما كلام الخطيب الشربيني في مغني المحتاج، ويصح السلم حالا ومؤجلا. يصح السلم حالا ومؤجلا، حالا يعني حل الآن، مؤجلا يعني بعد فترة، بأن يصرح بهما. أما المؤجل فبالنص،
وأما الحال فبالأولى. يبقى هنا قياس يسمي قياس الأولى. يبقى هنا إذا كان إذا جاز السلام بعد فترة تسلمني، طب ما دلوقتي أولى، دلوقتي أولى، هذا ما فيش مشاكل. أقول لك عقد استصناع، هبيع لك الشقة اللي موجودة في هذا المكان بعد شهر تسلمها بكذا على ما صلح فيها، رح مصلحها خلال يومين تعال خدها، زادني خير إنها لي بدري. ده هي المشكلة في إنه يؤخر مش إنه يدي بدري. طيب يقول أما المؤجل فبالنص والإجماع، وأما الحال فبالأولى لبعده عن الغرة. هذا كلام جيد. فإن قيل الكتابة لا تصح بالحال وتصح بالمؤجل، الكتابة لا تصح بالحال وتصح بالمؤجل. عارفين عقد الكتابة؟ العبد يكاتب سيده، فإنما كاتبهم إن علمتم فيهم خيرا، فيقوم السيد يقول له هات فلوسك دلوقتي. هجيب الفلوس دلوقتي منين؟ كل ما معي مفروض ملكك أنت، هجيب لك الآن منين؟ ما أقدرش، أنت بتعجزني. يبقى هنا على شكل أيضا لا تصح حال، إنما تصح مؤجلة. إنما فرضنا أن اتفق معه الآن على عقد كتابة، وبعدين راح جاب واحد قال له اتفق مع سيدك وأنا هدفع لك الفلوس حال، وجاء عن عائشة رضي الله عنها لما اتفق معها على أمد 10 سنوات، قالت لهم أعدها لها عدة واحدة، اللي هي مين؟ بريرة، مش كده؟ أعدها لها عدة واحدة ودفعتها حال رضي الله عنها. طيب أجيب بأن الأجل فيها إنما وجب لعدم قدرة الرقيق، أن العبد مش هيقدر في خلال فترة وجيزة أو حالا يجيب، تفرضنا قدر كما فعلت بريرة وفعلت مع السيدة عائشة رضي الله عنها، خلاص يصح لله. فإن قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، وإن كان قصة بريرة انتقل الولاء لمين؟ لدفع الثمن، والسيدة عائشة رضي الله عنها. إن قيل إلى أجل معلوم، حيجاوب بإيه الخطيب الشربيني أو الشافعية؟ حيقولوا إيه؟ أجيب بأن المراد العلم بالأجل، المراد أن يكون إذا كان فيه أجل لابد أن يكون إيه؟ معلوم. إذا كان فيه كيل لابد أن يكون، إذا كان فيه عد لابد أن يكون. يبقى هنا كأنه يقول إذا كان فيه كذا لابد من العلم حتى لا تختلف. يقول المراد العلم بالأجل لا الأجل، لا الأجل نفسه، كما في الكيل والوزن. ليه؟ بدليل الجواز بالزرع، والزرع منصوص عليه، يبقى ما تجيش تقول مش منصوص على الزرع يبقى كذلك مش منصوص على الحال، يبقى ما ينفعش. يقول لك لا، زي ما هو مش منصوص على الزرع زي مش منصوص على العدد ويصح فيه، يبقى ده باب أول. وإنما يصح حالا إذا كان المسلم فيه مولودا عند العقد، وإلا اشترط فيه الأجل كالكتاب. أو هنا برضو قيد آخر يقول لك يصح حالا إذا كان موجودا عند العقد، يعني اتفق على شيء، السيارة التي عندي هذه حابيع حالك وسلمها لك بعد شهر، فأنت شفت السيارة واتفقنا عليها الآن الموجودة، ولك حكمة إنك ما تاخدهاش الآن، هتاخدها بعد ذلك. جينا بعد يومين ثلاثة أنت غيرت رأيك، لك ممكن أخدها الآن، والتاني عنده ما عندوش مانع من التسليم، يبقى يجوز التسليم. يبقى هنا يقول لنا إذا كان الأمر فيه أجل يبقى لابد من معرفة الأجل، إذا اتفقوا على الحلول يبقى لا مانع من ذلك. فإن قيل ما فائدة العدول من البيع إلى السلم الحال اللي كنتم أنتم تتكلموا عنه، طب ما هو حيبيع له دلوقتي ما تخلي اسمه بيعه وخلاص. أجيب بأن فائدته جواز العقد مع غيبة المبيع، جواز العقد مع غيبة، ومش قال لنا في الحديث لا تبع إيه ما ليس عندك، قال لك هنا بقى جاز هذه بدأت دخل في الرخصة، إن جواز البيع مع غيبة المبيع. يبقى المبيع موجود في المخزن، المخزن بتاعي موجود في بورسعيد، موجود في الإسماعيلية، موجود في كذا، يبقى هنا الآن ببيع لك اللي موجود بس مش تحت إيدي الآن، لكن عندي القدرة على التسليم له، يبقى سماه سلم وسماه حالا. قال فإن المبيع قد لا يكون حاضرا مرئيا فلا يصح بيعه، وإن أخره لإحضاره ربما فات على المشتري ولا يتمكن من الانفساخ إذا هو متعلق بالذمة. طيب يقول ابن تيمية رحمه الله ولو أسلم مقدارا معلوما إلى أجل معلوم في شيء يحكم أنه إذا حل يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم صح كالبيع بالساعة. يعني عايز يقول إنه أسلم مقدارا معلوما إلى أجل معلوم، يبقى هذا الشيء وتجيبه لي في رمضان، ويحكم البياع. طب إذا قدرت تجيبه قبل رمضان تستلمه، يقول إذا حل يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم صح كالبيع بالسعر. يعني عايز يقول إذا جاء الآن قال له لا أنت جبته قبل الوقت طب نقص لي من ثمنه شوي هل ممكن؟ طبعا سمعنا قبل ذلك أنه لا افسخ وبيع، هذا أولى، لأنه هنا الآن أنت جبته قبل الوقت طب نقص لي في السعر، أنا كنت فعلك ألف على أنك هتجيبه في رمضان، الآن أنت جبته في ربيع نقص لي في السعر. ابن تيمية يقول يصح يصح، لكن وجهة نظر أخرى في المنع يقول لك سدا للزريعة إن نقص لي الآن، طيب لو أخرته عن رمضان يعمل إيه؟ زود لي، يقول لك يبقى هنا قياس العكس، زد وأربح بقت ربا، يبقى نقص زريعة لهذا الشيء. لكن هذه الصورة حقيقة ليست ربا، هذه الصورة إن لكن لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. إذا رضي البائع بهذا الشيء، لا المشتري قال له ما أقدرش أخدها الآن وده خسارة علي، هجيب مخازن وكده ما أقدرش، أنا عايزها في رمضان لأني ببقى فاتح في أماكن وكده الآن ما عنديش، يبقى فعلا في خسارة حقيقية هتكون على المشتري. يقوم البائع يقول له هعوض لك خسارة، هدهلك بأقل. ده يقصد ابن تيمية، يبقى مفيش مانع من هذا الشيء إنه ينقص من الثمن اللي فيه. طيب، ويصح السلم، ده كلام ابن تيمية، حالا إن كان المسلم فيه موجودا في ملكه، إن كان المسلم فيه، ما هو ما لا يعقل إن حول سلم حال هبيع لك تلاجة صفتها كذا وحالا هجيبها لك وانا عارف انها مش موجوده فين حالا الحاجه بهالتي، يبقى هذا لا يصح، يبقى ده عقد سلم في الذمه لازم يديني اجل معين، انما حالا انت هتجيبها من الهواء ولا تجيبها منين، لكن حالا اتصور لك الكوبايه الموجوده امامي هذه اللي يكون حالا هيسلمها، يبقى لا يصح اذا كان المسلم فيه غير موجود في ملكه. زي ما يقول لي بيع لك البيت بتاع جيران ده اللي هنسميه بيع الايه الفضولي، فكان بيع الفضولي أقول لك أهو البيت موجود أهو حالا هبيع لك البيع ده وهو لسه ما اشتراش البيت أصلا عشان يبيعهولي، يبقى هذا بيع فضولي. يجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره. ده الكلام اللي ذكرناه من شوية قلنا رجحه ابن القيم واختار ابن تيمية ورواية عن أحمد، وقال قال ابن عباس لكن بقدر القيمة فقط لئلا يربح فيه فيما لم يضمن. يقول لنا يجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، يبقى الصورة الأخيرة اللي ذكرناها ابن القيم إذا كان له عنده شيء، أنا دفع لك 1000 جنيه في 1000 كيلو من التمر، الآن لي عندك 1000 كيلو اديني 1000 كيلو، لا ما عنديش، طيب 1000 كيلو الآن هبيعهم لك تديني مكانهم 2000 كيلو شعير، تديني 1000 صاع من كذا، يبقى هنا كلام تيمية وابن القيم إنه يجوز بيع القمح أو الشيء اللي لي في ذمتك بشيء آخر بس يكون التسليم الآن حتى لا يكون بيع الكالئ بالكالئ. فكان مذهب الاثنين ابن القيم وابن تيمية، رواية عن الإمام أحمد بس مش هي المشهور، مش هي المشهور، الرواية المشهورة إن هو لا يجوز ذلك، خد الثمن بتاعك افسخ البيع، إذا أخذت على رواية تانية إن خد أقل وأنقص. كلام ابن تيمية يقولك لا العدل، إن أنت أنا لي عندك 1000 كيلو تمر، انت استفدت مالي طول السنه والان ال1000 كيلو تمر كمان عايز تديني المال بتاع السنه اللي فاتت تخسرني وتبيع انت بحاجه اكتر ولعلك عاملها حيله، لا ليه عندك 1000 كيلو تمر الان هبيع لك ال1000 كيلو تمر اللي في ذمتك اديني مكانها 2000 كيلو شعير اديني مكانها كذا. هذا كلام ابن تيميه، ولاحظ ان الجمهور على خلاف ذلك، لكن هذا كلام له وجهه من النظر ومن العدل في ذلك حتى لا يظلم الانسان الدافع المال. الشرط الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، أن يكون مما يوجد يعني ما يكونش شيء مستحيل أنه نعم فوت حاجة اللي هو الشرط الرابع أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم. شو قلنا ثواني أدور فيها، إلى أجل معلوم في العادة. طيب، وعنه أرجو أن لا يكون به بأس وبه قال مالك، يعني بيتكلم عن لا يصح إلا ما أنا قلتها يا جماعة، شو قلنا إلا صح إلا الحصاد وإلا الجزاز مش كده، اللي هو عن ابن عمر رضي الله عنه كان يبيع إلى العطاء، إيه اللي كل ما خدوش يمكن فات مني حاجة هنا. طيب بعد عن ابن عمر ايه؟ كان يبايع الى العطاء. طيب سهل، كان يبايع الى العطاء. ابن عمر كان في العطاء بياخد ايه؟ المرتب بتاعه، مش كده؟ فكان ابن عمر يبايع الى العطاء، هياخد المرتب بتاعه اللي في العطاء، فيبيع الحاجة وفي العطاء انت هتقبض، اديني الشيء الفلاني او انا اسلمك الشيء الفلاني. يبقى ابن عمر الان بياع، بياع، والتاني بيقبض المرتب بتاعه فين؟ في العطاء. ابن عمر الان يقول لك هسلمك هذه السلعة واديني بعد كده في العطاء، او العكس في ذلك، انه الى العطاء. المقصد منه ايه هنا؟ مقصد الاجل، الاجل مش السلم. ايوه الفلوس في الاجل، الكلام عن الاجل المعلوم ده مش سلم، لصورة بيع اجل، لكن الغرض منه ايه؟ تحديد الاجل. لانه هنا الرواية المشهورة انه لا يجوز السلم الى العطاء، لا يجوز السلم الى الحصاد، لا يجوز السلم الى رجوع الحاج. بيقول لك لكن في رواية تانية انه يجوز. ليه؟ لان ابن عمر كان يبايع الى العطاء، يعني اديني السلعة الفلانية وهدفع لك لما اقبض، ومعروف القبض بتاعهم في اخر يوم من السنة او في اول يوم من السنة. يبقى معاد العطاء معروف ولا مش معروف؟ يبقى الكلام هنا عن هل ينضبط، زي ما انت تقول لما اقبض اخر الشهر حديلك، انت بتقبض من يوم 25 ليوم 30، يبقى الفترة بسيطة وجيزة فيها، ده اللي مقصد فيها هنا. طيب اللي بعدها ايه عندكم؟ طيب ثواني بس عشان الجهاز انطفى تقريبا، الفيشة مش شغالة. شوف لنا الفيشة يا شيخ. اقرا اللي عندك على ما يعمل. اقرا.
ولا يصح ان يسلم في شيء ياخذ كل يوم جزءا معلوما سواء بين ثمن كل
قطعه. يقول زي مش عايز كتاب، انا عايزك انت تقرا واسمع بتقول ايه. اتفضل اقرا كويس.
سواء
انفصلت،
سواء بين،
سواء بينة
لدعاء.
طيب يعني عايز هنا يقول في السلم، انا فيش غلط ولا غير ان شاء الله. طيب السلم اما نقول هندفع المال الان، مال السلم، نشوف الفيشه ان داخله على داخله. طيب هل يجوز ان انا ادفع جزء وبعدين اتفق على انه كل فترة تديني جزءا معلومة، خد 1000 جنيه وتجيب لي السلم في شهر يناير تجيب لي كذا، فبراير تجيب لي كذا، مارس تجيب لي كذا، يبقى انا اعطي لك 1000 جنيه وحاخد الشيء على اشهر، ما هيش في وقت واحد. كان الاول بنقول السلم بدي واخد على وقت، الان بيقولي هل ممكن ادي واخد على اوقات؟ لك يصح، يصح. ليه يصح؟ هنا دفعت جزء هقسم هذا الشيء، يقوم يقول لي دي مسألة تانية بيسميها مسألة ايه؟ تفريق الصفقة، مسألة تفريق الصفقة. ايه تفريق الصفقة؟ هل من الممكن انني في الصفقة ادفع ثمن؟ شوف لنا الكمبيوتر ده مش شغال ليش. ادفع الثمن الان وبعدين اقول ده ثمن الجزء الفلاني وده ثمن الجزء الفلاني وده ثمن، هل يدخل في بيعتين في بيعه؟ يقول لك هنا انت اتفقت على اجزاء، يبقى ما يصلحش، ما يصحش هذا الشيء. نقول هنا لا، الراجح يصح، لانها ليست بيعتين في بيعه، البيع هو بيع واحد فقط، ان انا بقول لك هدفع لك 1000 جنيه واقسم هذه الصفقه عليها، يبقى بقول 200 جنيه تديني بيهم في شهر يناير، الميتين التانيين في شهر فبراير، الميتين التالتين في شهر مارس، ان اسهمت الصفقة وجاز هذا الشيء، يبقى ما فيش خلاف في انه طالما قدرت احدد المال على القدر معين منها يبقى وزعت المال على الصفقة. طب إذا خسر واحد منها ما ادانيش فيها، يقول لك يتلغى هذا الجزء منها، يبقى يفسد في هذا الجزء من الصفقة. يبقى ده أنه لا يصح أن يسلم في شيء، ده اختياره هو، في شيء يأخذ كل يوم جزءا معلومة سواء بين ثمن كل قسط أو لا لدعاء الحاجة إليه. هنا لا يصح، الراجح أنه يصح، إن هنا الحاجة تدعو إلى هذا الشيء. وفيها خلاف في مسألة إنه يصح ولا لا يصح، الراجح فيها الصحة، فيها إنه يصح أن يسلم في شيء يدفع كل يدفع الآن الثمن ويقبض القدر بعد ذلك. قال: ومتى قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن. إذا قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن. ولا يجعل للمقبوض فضلا عن الباقي، لا يجعل للمقبوض فضلا عن الباقي، لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء، فيقسط الثمن على أجزائه بالسوية كما لو اتفق أجله. يبقى هنا الصواب فيها أنه يصح أن يسلم في شيء يأخذ كل يوم جزءا معلومة. مسألة مختلف فيها بناء على تفريق الصفقة، الراجح فيها أنه يصح ذلك، ولعله هو الذي يقصده هنا أن يصح لأنه بيعلل للصحة مش لعدم الصحة، لكن هي مسألة تفريق الصفقة مختلف فيها مختلف فيها. متى قبض البعض وتعذر الباقي مش هينفسخ الجميع، مش هنقول أنها صفقتين في صفقة، لا هي صفقة واحدة، ولكن اتقسم المبلغ على الأجزاء اللي هياخدها. ولا يجعل للمقبوض فضلا على الباقي، لا يجعل للمقبوض فضلا على الباقي، عايز يقول هل ممكن أن يقول اللي أنا أخذته ده يساوي كذا واللي تأخر يساوي كذا؟ يقولك لا، هي سلعة واحدة اتفقنا على وقت معين، ولكن التمن بتاخده وتدي للباقي على أوه. لا يجعل للمقبوض فضلا على الباقي، يعني كأنه بيقول أنت دفع 1000 جنيه، 200 تمن لحده لك بعد شهر، و150 تمن اللي حده لك بعد شهرين، و100 تمن اللي حده لك. يقول لك لا لا، ما تخليش للمقبوض فضلا على الباقي، لأنك هتقول إذا أخرت بعد ذلك أعمل إيه؟ زود فيها. يبقى هي مسألة الوقوع في الربا بعد ذلك. يبقى يصح، الصواب أنه يصح أن يسلم في شيء يأخذ كل يوم جزءا معلومة سواء بين ثمن كل قسط أو لا لدعاء الحاجة إليه، وكن يعلل بدعاء الحاجة إليه، يبقى هو يصح مش لا يصح. ومتى قبض الباقي وتعذر قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه، رجع بقسطه، يعني مش هيقول له انت خسرتني، انت جبت لي حاجات ب 200 جنيه والباقي طب اديني بقى شرط جزائي 1000 جنيه وانت واخد مني، يبقى هنا كانه خد السلعه وخد ماله كمان معها، لا يجوز له، وانما ياخذ الباقي بقسطه من السماء. واذا جاء بالسلام قبل محله، قبل محله ولا ضرر فيه قبضه والا فلا. اذا جاء بالسلام قبل محله، المعنى اللي احنا ذكرناه قبل ذلك، اذا دفع الحاجة على انك تجيبها لي بعد شهرين، انت قلت لي لا بعد اسبوع ممكن اجهزها لك وما فيش ضرر في ذلك، خلاص اقبض الحاجة، لكن في ضرر عليا من ضمن الضرر ان يكون عايزة مخزن تحط فيها حطها في الشارع هتتسرق، يبقى على ذلك انت ملزم بهذا الشيء، او انك تنزل لي من التمن لو انت نزلت من التمن بحيث اتصرف في مخازن اضعها فيها. يبقى إذا جاء بالسلم قبل محله ولا ضرر فيه قبضه إلا لا، فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه. رفع ده إذا ما كانش ضرر، إذا ما كانش في ضرر، يعني إنسان تعنث يقول لك أدي الحاجة اللي اتفقنا عليها عشان أنا مسافر، فخذ الحاجة اللي بتلك قبل وقتها وأنا ما فيش عندي شيء، حاجة هاخدها حطها في المخزن بتاعي والمخزن موجود، حاجة مش هتبوظ بالقعدة فترة، يبقى على ذلك طالما ما فيش ضرر يبقى أستلم. إذا أنا رفضت يبقى من حقه يرفع الأمر للحاكم لينظر هل فعلا إن في ضرر ولا ما فيش، في ضرر يبقى مش هستلمها، ما فيش ضرر يبقى يلزمني الحاكم. بيقيسها على إيه؟ جاء عن أنس رضي الله عنه يقول أنس بن سيرين كاتبني أنس على 20,000 درهم. أنس بن سيرين هذا كان عبدا عند أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس أم سيرين، وكان من ضمن السبي اللي راح هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، هي سيرين نفسها راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، ماريا القبطية من مقو اسمها من مصر، أرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى سيرين لأحد الصحابة وهو أخذ ماريا رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه جاء منها هؤلاء الأولاد، سيرين جاء منها أنس بن سيرين وحفصة بنت سيرين وزينب بنت سيرين ومحمد بن سيرين أخر مجموعة. فهؤلاء كان الولاء لأنس، أنس كان يملك هذا العبد اللي هو أنس بن سيرين. يقول كتبني أنس على 20,000 درهم، يعني أنس بن مالك قال له إن تمنك 20,000 واحد تمنك وأنا أحررك. فكنت في من فتح تستر، يعني أنس بن سيرين كان مكاتبا وذهب مع الفاتحين إلى تستر، قال فاشتريت رقة، رقة اللي هي فضة، اشترى فضة فربحت فيها، فأتيت أنسا بكتابتي، يعني كان جابهم لأنس إيه مرة واحدة، خد هذه الفلوس اللي انت طلبتها 20,000 مرة واحدة، فأبى أن يقبلها، رفض أنس. وكانوا السادة للعبيد كان لهم يعني برضو نظرية، ليه نظرية؟ إن ما يمكن أنس بن سيرين يتأخر موته، هو مكاتب صحيح، مكاتب حيكسب مال، فلما يموت مثلا بعد فترة دفع لي سنة الثانية الثالثة، مكاتب على 10 سنين، في سنة 9 يموت، إذا مات في سنة 9 أنا أخذت 9 أقساط فضل قسط، لما يموت هو يكون مع مال، أنا اللي حورسه وأنا سيده، يبقى هنا الولاء ده اللي كان بيبحث عنه مين؟ بتوع بريرة، أصحاب بريرة، إنما الولاء لمن هو الميراث. فالنظرة كانت نظرة للميراث، إنه أنا مقصت عليك التمن، طبعا أنا منيت عليك بإني حنعتقك بس ما تجيب تمنك، بس خليك 10 سنين وأنا ممكن أخليك عبد هذه الفترة. لما أنس عمل هذا الشيء، فأنس بن سيرين جرى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له إني جبت الكتابة بتاعتي، فأبى أن يقبلها إلا نجوما، نجوما يعني إيه؟ أقساطا. قال عمر رضي الله عنه أراد أنس الميراث، أنس بن عبد عايز الميراث، عايز الميراث. طيب كتب إلى أنس اقبلها من الرجل، فقبلها أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن عمر بعت لأنس اقبلها، ما تخلوش متكتف بهذا الرق، وإلا هنعمل إيه؟ هاخدها أحطها بيت المال وباخدها أنت من بيت المال بعد ذلك. فأخذها أنس من أنس بن سيرين رضي الله عن الجميع. يبقى ده الغرض، إنه ما كانش في ضرر على أنس بن مالك إنه يقبلها الآن، لذلك أمره عمر رضي الله عنه إنه يأخذها. طيب قال وجاء عن عمر وعثمان جميعا مثل ذلك، لأنه زاده خيرا، يعني إنه دفع له الحاجة الآن. الشرط الخامس نخليه المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.